بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. قال الشارح حفظه الله تعالى: أقول لا يتم إيمان العبد حتى يستجمع أمورا حيال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. الأمر الأول الرضا بهذه الشعيرة، والثاني التسليم لها، الثالث الانقياد التام، الرابع الإيمان الجازم بأن هذه الشريعة أو الشعيرة حق على حقيقتها أدرك تفسيرها أو لم يدركه، فيجب أن يصونها المسلم عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة والتمحلات للصد عن هذه الشعيرة. الخامس اعتقاد أن شرع الله كامل وتام ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، سواء كانت هذه الشعيرة فرضا أو نفلا. وقد جاء في التنزيل الكريم ما لا يحصى من الآيات في هذا الباب، ونحن نسوق بعضها. الآية الأولى في سورة النساء، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
وهذه الآية تتضمن كل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى حول الحكم بما أنزل الله، فيجب على كل مسلم أن يرضى بما حكم الله سبحانه وتعالى، وكل ما حكم الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي الرضا والتسليم به ظاهرا وباطنا، فلا يستسلم الإنسان ظاهرا وهو في باطنه على خلاف ذلك، أو يرضى باطنا ثم يخالف بذلك في ذلك ظاهرا، وإنما ينبغي عليه أن يستسلم ظاهرا وباطنا، لأن الله عز وجل قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لأنها شريعة رب العالمين. لهذا لا ينبغي أن يدخل عقله في هذه المسألة ويقول لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن شريعة الله سبحانه وتعالى لا تقبل التعديل، ومن اعتقد ذلك أن في هذه الشريعة نقصا بوجه من الوجوه فهذا شك في كمال هذه الشريعة، وهذا كفر والعياذ بالله. والله عز وجل قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هل في حكم أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، لا حكم أحسن من حكم الله. ولكن سبحان الله كثير من الناس يدخل بأقيسة عقلية ويدخل بخزعبلات ويحاكم شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول هذه الشريعة ما تصلح الآن، هذه الشريعة كانت لقوم يعيشون في بيئة معينة وقوم لهم واقع معين، وأما واقعنا فيختلف، ويسمون هذا تغيير الخطاب الديني. فإن المسلمين كان لهم ما يناسبهم في زمنهم، والمفترض أنه لنا ما يناسبنا الآن، وكأن الناس غير الناس، وكأن الدنيا غير الدنيا، ويريدون تعديل أحكام الله سبحانه وتعالى وفق أهواء الناس. وإلا فالواقع الحقيقي مهما كان الذي يعيشه المسلم في أي زمن من الزمان إلى آخر الزمان لا يصلح له إلا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن كما قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. هذا ليس تغيير أحوال الناس، وإنما في الحقيقة هو أهواء الناس وليس أحوال الناس. أحوال الناس تستوعبها الشريعة مهما كانت، لكن أهواء الناس لا سبيل على أهوائه. من هنا كان الذي يطلبه الناس ليس يريدون أحكاما أو شريعة تتفق مع أحوالهم، فإن الأحوال هي الأحوال. نحن نعيش في عصرهم ولا لا؟ لا نرى شيئا من الشريعة الحمد لله يصادم واقعنا ولا شيء. الواقع والواقع سلما حرما أي شيء الواقع معانا الحمد لله. لا نجد الآن نقول المرأة ترث أكثر من الرجل أو مثل الرجل، ليه؟ ليه ما زال الرجل هو الرجل، المرأة هي المرأة، وما زال الشريعة قائمة والحمد لله. ثم إننا نفهم الحمد لله إطلاق المرأة تأخذ نصف الرجل، كيف هذا ظلم؟ افترض المرأة تأخذ كالرجل أو كذا، هذا إطلاق لا نرضاه. إنما نعم المرأة تأخذ نصف الرجل في حال وليس في كل حال. أما التعميم هذا المراد منه إسقاط الأحكام الشرعية، يرد عليهم بنفس كلام الله. تقول مرأة ورجل، مرأة نصف رجل، لأن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فين؟ في أولادكم. ثم الله عز وجل يقول في الكلالة أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما من الذكر والأنثى، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الذكر مثل الأنثى. ثم إن الأنثى قد تأخذ أكثر من الرجل، فقد تأخذ المرأة النصف إن كانت بنتا، والأخ العم قد يأخذ ما بقي إذا كان سدسا أو أقل من ذلك، فقد تأخذ المرأة أكثر مما يأخذ الرجل. فليس فقط إن المرأة تأخذ نصف الرجل في حال يعممونها. ثم ولو حتى كان التعميم فإنه شريعة رب العالمين التي تناسب امرأة تأخذ نصفا وليس عليها نفقة وليس عليها أي التزامات، إنما ماليتها خاصة بها، ورجل يأخذ ضعفها لكنه الذي ينفق ولكنه الذي والذي والذي إلى آخر ذلك، فيكون القصور في فهمنا ليس القصور في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. فالشريعة صالحة لكل زمن ومكان، ما في واقع أبدا تقول إن الشريعة ما لا تستوعبه، أو كانت الشريعة لهم أما لنا فالشريعة تختلف. الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولهذا لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شريعة بعد شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريعة باقية والدين باق، وهذا صالح. لكن كما قلت لكم القضية ليس أن الشريعة تستوعب أحوال الناس، القضية إنما هي أهواء الناس وليس أحوال الناس، أهواء. والله قال في الأهواء ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. نعم، لأنه هيتبع هوى من؟ هوايا أو هواك؟ هوى الأشعري أو هوى المعتزلي أو هوى الخارجي أو هوى المرجئي؟ هوى من؟ هوى من؟ نعم. ولهذا لما قالوا نضع قوانين ونضع أشياء تناسب أحوال الناس، السؤال هل الناس ارتضوا هذه الأحكام جميعا وقالوا آمين؟ هم قالوا الشريعة ما تستوع، إذا نضع قوانين للناس. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، القوانين أرضت شعبا؟ القوانين أرضت دولة؟ إن رضيت من وضعها أسخطت من لم يقبلها؟ فين القانون اللي الناس جميعا تصوت عليه وتقول سمعنا وأطعنا؟ فين هو هذا القانون الذي يخالف شريعة رب العالمين والناس تقول سمعنا وأطعنا؟ فطالما أنه 50+1 هي النسبة، فاحنا عندنا الحمد لله الشريعة كلها مقبولة، ولا الناس اشتكوا أبدا. في مظاهرة مرة خرجت في الميادين يقولون نريد تغيير القرآن والسنة، ما حصل. لكن في مظاهرات تحصل في جميع الدول خرجت نريد تغيير النظام، صح؟ الشعب يريد تغيير النظام، ما خرجت مظاهرة الشعب يريد تغيير الأحكام الشرعية، ما حصل. لا في تونس ولا في ليبيا ولا في مصر ولا في جزائر ولا في كذا. وش الواقع يا اخوان؟ أليس هذا هو الواقع؟ يضحكون علينا ويمارسون على أفكارنا اعتقالا كأن هذا فعلا الناس لا تريد الشريعة. فين الناس الذين لا تريد الشريعة؟ فين هم؟ فين هم؟ أصحاب الهوى الذين يكرهون الشريعة. إنما أبي ابي ما عنده اعتراض، امي ما عنده اعتراض، خالي ما عنده اعتراض، عمي ما عنده اعتراض. انما الذي لا يريد الشريعة هو الذي لا يريدها ولو ما بقي منها الا اسمها. الذي لا يريد الشريعة هو الذي لا يريد وضع مسلم في خانة في هويته وبطاقته. طب ودي ايه رخ؟ عشان تعرفوا المسألة مش احكام. الذي لا يريد الاحكام هذه هو الذي لا يريد ان اكون في المس في البطاقة مسلم. لا نريد مسلم. طيب يبقى المسألة بقى مش في وصيكم الله فأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، ده لما أخلي له الذكر كالأنثى وأخلي له الربا حلال وأخلي له الزنا ما فيش إشكال حرية شخصية وأخلي له كل حاجة، يبقى يقول بقى حاجة أقول له إيه؟ يقول لي شيل مسلم. طب ودي فيها إيه بقى؟ إحنا ماشيين أول بطاقات يعني، ما ده حتى النصارى مش معترضين ولا حاجة يعني، ما يطلبوش النصارى قالوا شيلوا دي، ده أنتوا بتطلبوها ليه؟ ولو حذفناه، هما بيقولك الاسلام ده شيء شخص، ولو حذفناه سيأتي بعد ذلك معارضة له. كما يعارضون ارادة دين واحد، الدين الابراهيمي، الدين الابراهيمي ليس الدين المحمدي، الدين الابراهيمي. اذا القضية عرفت وهي معروفة عند اولي البصائر والالباب، قضية عرفت. يبقى القضية اخواني، ليه الذكر ليه الانثى نصف الرجل؟ القضية يا اخواني لا نريد اسلاما رسميا في البطاقة مسلم. هذا اللي بيقوله اولئك المفكرون. مفكر يسمونه فكر، لا لا تسمي فكرة، هات الفاء وراء الكاف وقدم الكاف، هذا كفر مو بفكر، هذا كفر. أن تحرم علي الانتساب للإسلام، أن تمنعني من 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 هذا الأمر الذي المفترض في قوانين الكرة الأرضية حرية. لماذا تصور الحرية هذه؟ ما الحرية يكتب أنا مسلم اموت على الطريق، انا ايه؟ ها انا ايه؟ يقول لك من اجل اذا وقف امام الدوائر الحكوميه يبقى يقف مواطن كده، ما فيش مسلم ولا نصران، ميت انا على الطريق، انا مين؟ يعملوا معايا ايه؟ تنوا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار ولا يعملوا معايا ايه؟ طيب ميت انا اعمل ايه؟ نعم. فهذه الآية تدل على أن الإيمان لا يكون تاما إلا بالتحكم إلى ما أنزل الله. ولهذا نحن نتكلم نعم في قضية الحكم بما أنزل الله والحكم غير ما أنزل الله، فيما يتعلق بمسألة التكفير أو غير ذلك، أما فيما يتعلق بمسألة وجوب وحاجة البشرية إلى الشريعة فالحمد لله، نبين أن هذا واجب وأنه لا سعادة للناس إلا في ظل الشريعة، وأن غياب حكم الله له ضريبة مجموعة في كلمة واحدة، الضنك. ما في أبلغ من هذا. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك، تخلف الشريعة عن دنيا الناس يساوي كلمة واحدة، كلمة واحدة. لو أن وضعت كتابا لن تستطيع أن تجمع من هذا الكتاب كلمة تعبر، الضنك الضنك. إذن نحن إن أعرضنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا الضنك. نعم.
قال فإذا تأملنا مضمون هذه الآية الكريمة وجدنا حاصلها فيما يأتي،
حاصلها
فيما يأتي. الأول إقسام الحق جل في علاه أن العبادة بإيمانهم غاية لا يتحقق إلا بها، فإن قصر دونها فهو ليس بإيمان، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في كل صغير وكبير ودقيق وجليل في جميع الأمور في النفس والمال والعرض وغير ذلك مما يحصل فيه النزاع بين المسلمين. الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، اتساع الصدر وانشراحه، وهذا إشارة إلى قبوله والرضا به. الثالث: ويسلم تسليما، الانقياد التام لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف واحد من هذه الأمور الإيمان قد ينتفي كماله أو كله حسب ما يقوم في قلب العبد. الآية الثانية وهي من سورة النساء:
ظاهرا وباطنا لا يجد في أنفسهم حرجا، هذا في الباطن، ويسلم تسليما، هذا ظاهر وباطن، انقياد تام حكم الله، كما قال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمسلم ما يعرف هذه الكلمة سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولهذا مسائل الشرع ما تعرض يا شعب تختارون أو لا تختارون، فعرض الشريعة على الناس يختارونها أو لا يختارونها وإعطاء هذا الضابط الناس حقا في القبول أو الرفض كفر. إعطاء الناس الحق في أن يقبلوا أو أن يردوا بحسب الأغلبية أو كذا كفر. إنما الناس تعرض عليهم وهو لا أهل حل وعقد، إنما يعرض عليهم الأمر الدنيوي، الأمر من الأمور نفعله أو لا نفعله. أما شرع يعرض على الناس يقبل أو لا يقبل، نمنع خمرا أو نبيح خمرا والناس أحرار في هذا، فهذا كفر. نعم، إذا اعتقدنا ذلك، اعتقدنا الناس لهم حرية في هذا، إذا اعتقدنا ذلك فهذا كفر. نعم.
قال الآية الثانية وهي من سورة النساء أيضا، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
طيب، قبل أن ننتقل من هذه الآية، قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب، النفي هنا نفي لأصل الإيمان أو لكمال الإيمان الواجب؟ النفي هنا لماذا؟ ها؟ كمال إيمان واجب. النفي هنا لإيه؟ ها؟ طبعا فيها تفصيل، فيها تفصيل. فإن كان لعدم اعتقادي هذه الشريعة والاستحلال مخالفة الشريعة وتكذيب الشريعة وغير ذلك من هذه الأمور، إن كان لذلك فالنفي للأصل. وأما مع اعتقادي أن الشريعة يجب التحكم إليها وغير ذلك، فيكون النفي لماذا؟ لكمال الإيمان. إذن النفي إما أن يكون لأصل الإيمان على أوجه، وإما أن يكون لكماله الواجب على أوجه. نعم.
قال الآية الثانية وهي من سورة النساء أيضا، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وحاصل ما تضمنته: أولا، أمر الله أهل الإيمان وخصهم بهذا الخطاب لأنهم هم المنتفعون حقا بالأمر والنهي والخبر كما جاء من عند الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر. الثاني، رد.
نعم، يا أيها الذين آمنوا، وهذه فائدة، الخطاب دائما في هذه الأحكام يا أيها الذين آمنوا، إنما خص أهل الإيمان بذلك لأنهم هم المنتفعون حقا بالأمر والنهي، هم الذين يقولون سمعنا وأطعنا، هم الذين ينتفعون بهذه الأوامر. نعم.
الثاني، رد ما يكون فيه
رد ما يكون فيه
النزاع بينهم والشجار والخصوم
التنازع بينهم
رد ما يكون فيه التنازع بينهم والشجار والخصومة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأقول لأنه فيه الحكم فيما بين العباد. والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وبهذا يظهر أن الرد إلى الآراء المحضة والأقيسة العقلية ينافي هذا، وأنه ليس فيه الفصل. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، الحديث. فبان أن غير كتاب الله من آراء الرجال وتأصيلاتهم وقواعدهم وتأسيساتهم ليس فيه هدى ولا نور، بل هو إما جهل وإما ضلال. الأمر الثالث في قوله تعالى:
يعني تركنا أحكام الله عز وجل ولجأنا إلى أحكام الرجال المصادمة لأحكام الرب سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا جهل وضلال. أفحكم الجاهلية؟ وحكم الجاهلية يا أخواني لا تظنون أنه الحكم الذي كان يحكم به أهل الجاهلية قبل الإسلام فقط وانتهى الأمر. حكم الجاهلية ما هو؟ تعريف: حكم الجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله. حكم الجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله، هذا حكم الجاهلية. كان في الزمن الأول، كان في الزمن الثاني. طيب سؤال: هل مقتضى وصف الحكم بالجاهلية يساوي الكفر الأكبر؟ هل مقتضى وصف الحكم بأنه جاهلية يساوي الكفر الأكبر؟ الجواب: لا. ليس وصف الحكم بالجاهلية يساوي الكفر الأكبر، بل هو إما كفر أكبر وإما كفر أصغر. طيب وما وصف الحاكم بحكم الجاهلية؟ الجواب: طاغوت. سؤال: ما وجه كونه طاغوت؟ الجواب: لأنه تجاوز الحد الشرعي في العمل بما أنزل الله. فإن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب سؤال: هل يلزم من وصف الحاكم بأنه طاغوت الكفر الأكبر؟ الجواب: يلزم من وصف الحاكم بأنه طاغوت إذا حكم بغير ما أنزل الله الكفر، ولكنه إما أكبر إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا صحة ذلك وجواز ذلك وتفضيل ذلك، وجحد حكم الله واستحله واستعلى الحكم بغيره وبدل حكم الله ناسبا ذلك إلى الشريعة، وإما أصغر إن حكم بهوى مع اعتقاد وجوب حكم الله. لأن الله قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون. فهو إما أكبر وإما أصغر، فيبقى إذن وصف الكفر نعم، ولكن إما أكبر وإما أصغر. نعم.
قال الأمر الثالث في قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. فالإشارة بقوله ذلك خير يعني طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر.
عبد اللطيف هنا؟ عبد اللطيف هذا بجوارك هذا. انت هنا. نعم اخنا
يعني طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر ورد ما تنازع فيه العباد إلى الله وإلى رسوله كما تقدم.
لا خليك يا إبراهيم بس شوية ماشي. تعال يا إبراهيم هنا. تعال هنا. نعم.
قال الأمر الثالث في قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، فالإشارة بقوله ذلك خير يعني طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر ورد ما تنازع فيه العباد إلى الله وإلى رسوله كما تقدم. ذلك خير ومفهومه أن غير ذلك ليس خير.
نعم مفهومه يعني مفهوم مخالف أن غير ذلك ليس بخير. نعم.
وقوله وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة، فقوله فإن تنازعتم في شيء جملة شرطية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والمعنى إن تنازعتم في شيء فلم تردوه إلى الله وإلى الرسول فلستم بمؤمنين. الآية الثالثة
فلستم بمؤمنين إما الإيمان إما حصول أصل الإيمان إذا كنتم جاحدين أو غير ذلك من الأحوال ذكرناها، وإما كمال الإيمان. فالنفي هنا في هذه المسائل حساس، لابد من التنبيه إلى نفي أصل أو نفي كمال، لأنه استدل بهذه العمومات من يستدل على التكفير المطلق بهذا النفي. نعم.
قال الآية الثالثة آية الأحزاب، وهي قوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومعنى الآية تنبيه العباد إلى أنهم يجب عليهم الاستسلام لقضاء الله ورسوله وألا يتخيروا غيره، هذا أولا.
نعم.
وثانيا أنهم حينما يتخيرون شيئا ويقدمونه على قضاء الله وعلى قضاء رسوله فإنهم عصاة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ضلالا ظاهرا، لأنهم بهذا الاختيار الذي رضوه وفضلوه على حكم
رضوه
وفضلوه على حكم الله عز وجل باينوا الحق به ولم يصيبوه. وهذه الآية ذكر غير واحد من أهل التفسير منهم ابن عباس أنها نزلت في أمر زيد بن حارثة وزوجه زينب رضي الله عنهم، وقد صارت بعد أم المؤمنين حينما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، أعني بها زينب رضي الله عنها، ترفعت واستنكفت وقالت كيف يكون هذا وأنا خير منه، لأنه مولى وهي حرة قرشية.
يعني ما قالت يعني ترفعت واستنكفت، وإنما كان هذا عادة الناس، مسألة المكافأة في النسب، فمعروف عندهم بحكم بيئة أو كذا أن العربي هذا لا يكافئه المولى، فهذا باعتبار واقع يعني ليس كبر ولا هو عجب ولا هو شيء من هذا، وإنما هذا أمر مثل الآن. إلى الآن يوجد عندنا مثلا في الصعيد أو كذا في المجتمعات القبلية عندهم عادة أنه هذه القبيلة ما تزوج من كذا، يعني أمور قد تقوم بحكم طبيعة وبيئة، وقد يكون فيها أخوة وغير ذلك من الصالحين، ولكن بيسير حيث ما صار الناس عليه، بحيث صار هذا إيه من باب الراحة، لأنه يأخذ من قابلته وقابلة تأخذ منه، ومعتاد هذا بينهم. لكن طبعا إذا وصل إلى عصبية وإذا وصل إلى كذا فلا، ولهذا المكافأة في الدين هي التي تلزم، أما في غير ذلك لا تلزم. لكن كوننا نقول لا تلزم معناها تحرم؟ يعني أنا مثلا الآن ريفي مثلا، حينما أنا أقول كذا، حينما تزوج من ريفية وكذا تعرف طبيعتي، تعيش مع في بيئتي، أنا أستريح. لكن أروح أجيب واحدة من يعيش في المدن اللي كذا، عندي مثلا عندنا جينا الصيف في الناموس والبعوض وكذا، ما تقول لك أنا لا أعيش هنا، أو مثلا واحد يجيب لها تأكل كذا تقول لها أنا أريد مثلا، وتذكر أسماء أجبان وأسماء إحنا ما سمعنا عنها، نعرفين الجبن القرش اللي عندنا ده اللي بنأكله، لكن مثل هذه الأشياء قد تتعب أنت في حياتك. في مثل هتركبها توك توك ديت مشكلة، أو أخي هيأخذها وراء على الدراجة البخارية. فحينما يكون الأمر من بيئة معينة، أو مثلا إلى الآن الحقيقة هذه مسألة موجودة، أخ مثلا يكون دبلوم أو معه مثلا كلية عادية، يوم يتزوج مثلا طبيبة، يبقى فارق كده في النفوس. لكن لما تكون طبيب مع طبيب، مهندس مع يعني مثل هذه أشياء، طبعا التعصب لذلك أو ادعاء فضل في هذا طبعا ده جاهلية. لكن أقول لو أن الإنسان كلما أخذ شيئا أو امرأة أميل إلى عاداته وطباعه يكون أفضل، مثل ما قال النبي انظر إليه فإنه أحرى أولى أن يؤدم بينكم، مع أن النظر ليس واجب، النظر إلى المخطوبة ليس بواجب، لكن أحرى أن يؤدم بينكم. كذلك أيضا خذ واحدة من بيئتك، خذ واحدة تكافئك في مسألة نسب مستوى اجتماعي، أحرى أن يؤدم بينكم، لكن هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب. فلكن كلما تكون أقرب لهذا أفضل. أخي مثلا عنده مال وعنده كذا، ابنته تستيقظ من نوم الظهر ولها مثلا معاملة معينة، هيأتيها مثلا أخ يأخذها، الأخ محتاج الصبح الساعة السابعة عنده كذا، ولا والله احنا عايزين نجيب مثلا 500 دجاجة ولا شيء نربيها ونعيش من وراها، دجاجة هي أصلا لا تذبحها، إذا كان أبوها يأتيها من ما تذبح الدجاجة، تيجي مذبوحة ومنظفة، يبقى تربيها، هتربيها. فاحنا عايزين أخت من هي إيه، خلاص يبقى انت رايح تخطبها غسلت ايديها من حظيرة الدواجن وجاء تجلس بقى معاك تشوف، تمام دي اللي تمشي معي، دي اللي اجيب لها 500 فرخة على طول، تدخل ايه دورة قبل رمضان كده مباشرة، خدها دورة رمضان دورة حج تحاول لكن تجيب اخت دي، هي اصلا لا تذبح الدجاجة، هي تخاف منها لا تذبحها. نعم فكلمة يعني ترفعت واستنكفت هذه قد يقال لأن هذا طبعا لا يوافق الكفاءة المعهودة عند العرب، فالنبي قال الناس معادن وكذا، وكذلك الشارع بيّن أن العرب هم خير الناس وخير العرب قريش وخير قريش بن هاشم وهكذا باعتبار عام. نعم نعم ما انا اقول لك في امور بقى تدخل فيها جاهليه وامور فيها مخالفات، يعني يحصرون الزواج مثلا في القبيله وكذا وما يجوزون ابدا والوالد يكون مجرما، هذه تعديات. لكن نقول اولويات، نعم احنا يكون فيها اولويات، اخذ مثلا من قبيلتي يعرفون طبعي يعرفون كذا، هذا اولى. وعموما يا اخواني كلما كان الانسان يختار الشيء الذي يوافق طبعا عنده ومستوى عنده وبيئة عنده يعيشها، كلما كان هذا مريحا له، لأنه لا يحتاج إلى جهاد فيما لا ينبغي الإنسان يقضي وقته في الجهاد فيه، خلاص أنا بستريح من هذا في هذا الأمر. فحينما تأخذ شيئا يكون أميل إلى الطباع لا تحتاج معه إلى جهاد لما يخالف طبعك ولما يخالف معتادك ولما يخالف بيئتك، كلما تختار شيء أميل إلى هذا يكون أفضل، هذا يكون أفضل. نعم.
قال فأنزل الله هذه الآية فقالت رضيت ما رضيته.
لكن طبعا الأصل العام عندنا اختيار صاحب الدين رجلا كان أو امرأة، ولهذا نص على أن المكافأة فيما تعلق بالدين هذه التي ينبغي أن تكون، ولهذا قال تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان مشرك. لا يرضى بهذا النكاح من المرأة الزانية إلا مثلها. فالطيب ما تزوج زانية ولا الطيبة تتزوج زانيا، وهذا ليس إباحة الزاني مع الزانية لا، وإنما توبيخ. ما من الذي يتزوج الزانية إلا مثلها لا غيرة عنده أو مشرك لا يرى هذا التحريم، وحرم ذلك على المؤمنين. وبالتالي المطيعة لا يكون الفاسق كفءا لها. طيب ومن باب أولى السلفية لا يكون المبتدع كفءا لها، ولهذا من زوج ابنته من رجل مبتدع فقد قطع رحمها. أنا أزوره كيف هذا؟ فلا يجوز أن نزوج البنات بناتنا لي من لم يكافئهن في الدين، يكون مبتدعا يكون عاصيا، زوجها رجل ما يصلي او يصلي ويترك، وزوجها رجل يشرب الخمور، وزوجها رجل يترخص في التعامل مع النساء، وزوجها لا ما ينبغي. نعم.
قال فأنزل الله هذه الآية فقالت رضيت ما رضيه لي الله ورسوله ورضيته منكحا لي يعني زوجا لي. وفي هذا الباب كما هو مقرر في علم الأصول ومبسوط بالأدلة والأمثلة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص.
ولهذا حتى في أسامة بن زيد رضي الله عنهم لما فاطمة بنت قيس وهي عربية أيضا لما تقدم لها معاوية وأبو جهم فقال النبي أما معاوية فسألق لا مال له وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عصا انكحي أسامة ابن من؟ ابن زيد. فنكحته فاطمة فبارك الله لها فيه. نعم.
قال وفي هذا الباب كما هو مقرر في علم الأصول ومبسوط بالأدلة والأمثلة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي شاملة لتلكم القصة ولكل ما يكون فيه قضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الآيات. الآية الرابعة قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالشطر الأول من الآية توبيخ واستنكار ومقت وذم لمن عدل عن حكم الله ورسوله إلى أحكام غيرهما، وسماها جاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لأنها مبنية على الجهل، فمنشأها إما تحريف النصوص أو كتم ما يجب بيانه تدينا لله عز وجل أو جهل واستحسان عقلي. أفحكم الجاهلية يبغون والمعنى أفيطلبون حكم الجاهلية. الثاني خبر بمعنى الأمر ومن أحسن.
ويكفي توبيخ لهذا أنها الأحكام وصفت بالجاهلية أفحكم الجاهلية، يكفي هذا طالما أنه حكم جاهلي يبقى هذا فيه وجوب تركه، لأننا لا نتحكم إلى جاهلية، نتحكم إلى شريعة ربانية، إلى شريعة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغها الناس، فيكفي في وصفه بالجاهلية. والجاهلية في إطلاقها على قسمين، القسم الأول جاهلية باعتبار عام، يقال نحن في عصر جاهلي، الجاهلية في هذا العصر وكذا، جاهلية العصر، إطلاق الجاهلية على مطلق العصر هذا لا يجوز، إذ جاهلية المطلقة العامة قد رفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم، فدل هذا على أن الحمد لله لا يمكن أن تكون جاهلية عامة تطبق على الأرض لوجود ماذا؟ لوجود تلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. الأمر الثاني أن تطلق الجاهلية بقيد، فيقال جاهلية في حكم، جاهلية تبرج، جاهلية عصبية، جاهلية كذا، فلا شك أن هذه الجماعات الموجودة في الساحة والفرق وكذا هذه جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، هذه دعوة جاهلية. كذلك التبرج، قال الله سبحانه وتعالى تبرج الجاهلية الأولى. كذلك الحكم فحكم الجاهلية، الظن ظن الجاهلية، هذه الجاهلية المقيدة، هذه جاهلية مقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، يبقى هذه ماذا؟ جاهلية. ولهذا بوب البخاري قبل باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلي، فهذه جاهلية مقيدة. نعم. لا هذا معنى قرن، معنى جاهلية عامة. نعم.
قال الثاني خبر بمعنى الأمر ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والمعنى لا حكم أحسن من حكم الله لمن أتاه الله اليقين وانشراح الصدر والطمأنينة لأحكام الله واليقين، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه هو الإيمان كله. فإذا هذا أمر للعباد بأن يطلبوا حكم الله عز وجل في كل قضية تعرض لهم، وبهذا يستبين أن هذه الآيات الأربع مجتمعة على وجوب التسليم لما جاء عن الله، وسواء هذا جاء عن الله كتابا أو سنة صحيحة، لأن السنة وحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يفرق بينهما. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى: مهما يأتيكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليكم عمله، وإن شق على النفوس. قال: والمعنى: مهما يأتيكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليكم عمله وإن شق على النفوس. وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم
بأن ولا ينبغي أن يشق هذا، ولا ينبغي أن يشق هذا على النفوس، لأنه حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل النفوس ينبغي أن ترضى بما حكم الله، بما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومهما يأتيكم النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليكم اجتنابه. ثم أكد هذين بالتحذير: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الآيات الأربعة كلها متفقة على شيئين كما ذكرنا، أحدهما هذا. فهذه الآيات الأربع كلها متفقة على شيئين كما ذكرنا، أحدهما هذا، والآخر النهي عن طلب الحكم من غير ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إيمان وتقى وسبيل نجاة، وأن الاستنكاف عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم مهلكة وعطب وخزي أيضا في الدنيا والآخرة. وبهذا يستبين أن صاحب هاتين الخصلتين كافر، من اعتقد هاتين الخصلتين كافر صادم هذه الآيات، وما هو في معناها، وهو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصى، وصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بما قضت به هذه الآيات وما هو في معناها، وهو متواتر من سنته صلى الله عليه وسلم، وصادم كذلك إجماع الآئمة على ما تضمنته آيات الكتاب الكريم وتواترت به السنة. ومن اعتقد أن غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو اعتقد أن حكم غيره أفضل من حكمه، فهو كافر، فلا يتصور مؤمن كمل الله له إيمانه هاتين الخصلتين أبدا. وختم الشيخ رحمه الله هذا الناقد بمثال قال رحمه
الله. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وضع القيد هنا وقال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره، أي اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه. يبقى الشيخ لزم في ذلك مذهب أهل السنة والجماعة في أنه ليس بمجرد الحكم بغير منزل الله يكفر الإنسان، إنما من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل، أن حكم غيره أحسن، يبقى الإرجاع إلى هذا. وهل في ذلك حصر مسألة الكفر في هذا فقط؟ إذا اعتقد أن غير هدي النبي أو كذا أحسن، طيب أكمل، طيب لو اعتقد أنه مثله فكذلك، طيب لو اعتقد أن هدي القرآن أكمل وأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن لكن رأى الجواز كذلك يكفر، رأى الجواز كذلك يكفر، طيب إذا استحل كذلك يكفر، وهكذا. يبقى هنا ليس الكفر عائدا إلى حالة واحدة، وإنما هناك عدة أحوال في هذا. ليس هذا من الشيخ حصر في مسألة الاعتقاد فقط، أنه يكفر بالاعتقاد فقط، ولا كذلك أيضا أنه يكفر بلا اعتقاد مجرد أن يحكم غير ما أنزل الله. نعم. طيب، ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى مثالا فقال كالذي يفضل حكم الطواغيت يفضل. يبقى إذا انتبهوا دقة الشيخ رحمه الله تعالى في عبارته، وأن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر مطلقا، إنما بأوصاف شرعية من هذه الأوصاف أن يعتقد الأفضلية، أن يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، فالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، إنما مجرد أن يحكم بما بغير ما أنزل الله فهذا لا يكفر بذلك، وسيأتي مزيد. نعم.
قال وختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الناقد بمثال، قال رحمه الله كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذه لفتة، يفضل حكم القوانين، والمقصود بالقوانين هو ما سنه البشر وشرعوه من أنفسهم، فهذا الحكم كفر، ويسمى كذلك الحاكم به على سبيل العموم للزجر كافرا. لكن أنبه على قاعدتين.
على سبيل العموم للزجر كافر، ولذا احنا قلنا الطاغوت هذا يكون كافر يوصف بالكفر، لكن إما كفر أكبر وإما كفر أصغر، يوصف بالكفر ويوصف بالظلم ويوصف بالفسق. نعم. القاعدة الأولى،
القاعدة الأولى أن أهل السنة، وقد قدمنا القول بأنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل. فكم من مقولة أو فعل هي كفر أو بدعة أو فسق، ومع هذا لا يحكمون على المخالف بمقتضى هذه المخالفات بما سيأتي بعده. القاعدة الثانية، التفريق بين الحكم على سبيل العموم والحكم على سبيل التعيين، وذلكم لأن هذه الأحكام التبديع والتفسيق والتكفير من أحكام الله، من أحكام الوعيد التي يجب تلقيها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل فيها لاجتهاد الخلق أبدا. فالحكم على سبيل التعميم والإطلاق اشترطوا فيه عندهم دلالة الشرع على ما تقتضيه المخالفة، فيقولون على سبيل المثال الزاني وشارب المسكر والقاذف فساق بدلالة الشرع على هذا الحكم، ويقولون من جحد فرضا من فرائض الله المعلومة كفر لأن ذلك ثابت شرعا، ويقولون مثلا من سلك سبيل المعتزلة كان فاسقا، وأما الحكم على سبيل التقييد والتعيين الحكم على المعين فإنه له عندهم شروط،
شرطان
أحدهما دلالة الشرع على ما تقتضيه المخالفة كما تقدم، الثاني انطباق الوصف على المعين، وصف الفسق أو الكفر أو البدعة. وكيف يكون ذلك؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط التي،
يبقى إذن أول شيء ما يتعلق بالوصف، هل الوصف هذا دل الدليل على أنه كفر، على أنه فسق، على أنه كذا؟ طيب، يبقى الأول الوصف يكون مآله إلى الشرع، وهذا معنى لا نكفر لا نبدع لا نفسق إلا من كفره الله ورسوله، إلا من بدعه الله ورسوله، إلا من فسق الله ورسوله. يعني ماذا؟ يعني لابد أن يأتي النص بالمعين؟ لا، إنما الوصف الذي ستكفر به، الوصف الذي ستبدع به، الوصف الذي ستفسق به، لابد أن يكون وصفا مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثاني، الوصف موجود، هذا فعلا كفر، هذا فعلا بدعة، هذا فعلا فسق، إسقاط هذا الوصف على المعين، هذا يحتاج إلى القاعدة الذهبية التي لا تغادر حكما يسقط على مسلم إلا أن تصطحبها في شرك أكبر أصغر أي شيء، ألا وهو قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع في إسقاط الأحكام على من؟ على المعينين. نعم.
قال فمن الشروط التي يجب اجتماعها،
يعني أنا أمامك الآن مثلا ظاهري أدعو للسنة وأدل الأمة على كتب السنة وغير ذلك، ثم إني قلت الآن حكما وقلت عبارة، هذه العبارة من عبارات أهل البدع وأنا ما أدري، أنا جاهل، افترضنا مثلا أقول مثلا وهو سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير، هو على ما يشاء قدير، وأكرر هذا وما أدري هذه عبارة أهل البدع وربط المشيئة بالقدرة، ما أدري، ما يأخذ واحد هذه العبارة ويخرج ويقول هذا معتزلي، هذا أشعري هذا لا ينبغي يا أخي، أنا أمامك أدعو إلى السنة ولكن يخفى علي هذا، لكن انصح لي أولا وبين لي الحق في هذه المسألة. لو أنا مثلا جهلت وأنا أدري عن الإيمان وكل شيء، ما أدري أمور الإيمان هذه مثلا يدخل فيها العمل كركن أم لا، فقلت الإيمان تصديق قول باللسان وتصديق بالجنان وغير ذلك، وما أدري أن منزلة العمل أشكل علي مثلا شعب الإيمان، وأنا من ترك شعبة يعني باعتبار الآحاد أنه لا يكون كافرا، فظننت أنه طالما إذا ترك واحدا من الأعمال لا يكون كافرا، فظننت إذن أن العمل ماذا؟ كمال في الإيمان، فقلت بالكمال. لا تأتي تقول أنت مرجئ، انصح لي أولا وأنا أمامك أدعو إلى السنة الليل والنهار. نعم.
قال: فمن الشروط التي يجب اجتماعها الأول التكليف ويشمل البلوغ والعقل، الثاني العلم بما تقتضيه مخالفته، الثالث الاختيار، الرابع العمد، وهذه الشروط مستوفاة في دواوين أئمة السنة، وأقرب شيء أحيلكم عليه القواعد المثلى لسماحة الإمام المحقق الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وشروحها التي إن بنت عليها. فإذا تقرر هذا،
هذا الحقيقة يعني أدب مع أن الشيخ يعني قريب السن من الشيخ، ومع ذلك يقول هذا الأدب، يقول الإمام المحقق الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، واليوم الواحد يجد صغار طلبة يقولون الفقه لا يدرس على طريقة العثيمين ولا نقرأ العثيمين، هؤلاء يعني علماء معاصرون، فلا نأخذ الأحكام من هذا المعاصر، ويعتبرون أن هذه منقصة أنك تأخذ أن تقرأ للمعاصرين العثيمين ابن باز الألباني. طيب شوي هتلاقي موضوع غير الموضوع هذا، قولي عبد الله تستفسر فيه. ها طيب سبحان الله يا عبد الله، ما انتقلت معي بارك الله فيك، انت ما انتقلت معي، شوف اللي بتسعى عبارة على ما يشاء قدير، شوف تشغلك هذه، والآن احنا انتقلنا المسألة مهمة، إذا فرغنا من هذه النقطة بارك الله فيك تسأل بقى عن إيه؟ عن الماضي. لكن أنا ظننت أنك تطعن في العثيمين ولا حاجة مثلا، يعني احنا بنمدح ونبين مثلا فضل العثيمين وانت بترفع يدك، ظننت المسألة متعلقة، لكن على ما يشاء قدير، أو في مسألة في الدرس هذه تكون بعد الإيه؟ بعد نهاية النقطة دي، انتبهوا، يعني احنا نريد ننتقل، تنتقل مع الموضع. فالموضع هنا إذا موضع أدب سنتعلم منه مثل هذه العبارات يا إخواني، ما ينبغي أن تفوت من عبارات علمائنا، نحن نأخذ من علمائنا ماذا؟ هديا وسمتا، ونأخذ حكما، إنما لا يكون حظك من العالم السدس الربع الثمن، افتح قنواتك كل العالم، ولا تأتي تطلب من الشيخ شيئا واحدا أو مسألة واحدة أو شيئا من هذا، لا تأتي أنت قاصد تأخذ مسألة، أو أقول لك أنا أخذ الحديث من الشيخ والألباني وأخذ هذا من الشيخ العثيمين الفقه وأخذ، يا أخي أنت تأتي عندي شيخ خذ منه كل ما تستطيع أن تأخذه، من هدي، من سمت، من تعامل مع كتب، من تعامل مع طلاب، من تعامل، من مواقف، من علم، من اختيار كتاب، من إلى آخر ذلك، خذ هذا كله خذه، استفده من العالم، استفد هذا من العالم، كل شيء استفده من العالم. فحينما يأتي العالم كما قلنا يربي على فائدة، هذه ما أقول لا خلاص أنا ما أكتب هذه أصلا، عادي اللي هي التربويات دي أنا جاي أطلب من الشيخ الأحكام ودقائق الأمور، فين العلة في هذا الإسناد، فين وقد يكون الإنسان عربيدا بالعلم، وكلما زاد علما زاد تطاولا وعجبا، لأنه ما أخذ هذه التربويات، ما وقف عند دمعة الشيخ، ولا وقف عند فائدة الشيخ التربوية، ولا وقف يعني فرق أن الشيخ العثيمين على جلالة قدره ومكانته لما يأتي يتعقب الشيخ العثيمين في حديث أن يقول هذا الجبل هذا العالم ولكل جواد كبوة، وبين واحد جلس متكئ على أريكته ماسك السلسلة من أولها إلى ضعيفها إلى آخرها الضعيفة، ويضع ملاحظات يقول هذا الرجل كذا، ولا فرق كبير جدا، أنا أتعلم منه حينما استمع الى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وعالم بالحديث وهو يتعقب الشيخ في بعض الاحكام ومع ذلك يعرف قدره، هنا اتعلم، انا اتعلم. كم من انسان دخل على كتب الشيخ الباني يفعل فيها ما يشاء وينتقد والى اخره. الشيخ الباني ليس معصوما، لكن بالنفس الذي وكأن هذا الرجل لما اخذ في الامة مكانة لا يستحقه، وما يدري ان هذه المكانة مرت على الائمة. احنا اخذنا مكانة الالباني فضلا عن علمه رحمه الله من ماذا يا اخواني؟ من فلترة العلماء، يعني الاحكام دي طلع مع العلماء بيننا وبين الالباني العلماء الذين زكوا، فنحن اخذناها بعد الفلترة. يبقى اذا تدخل كصنعة حديثية تخالف او توافق. كذلك ابن عثيمين رحمة الله عليه فقيه العصر تقول انا ما ادرس الفقه على طريقته، او كتبه ليست نافعة في الفقه. ليه؟ لانها ليست على نسق الدراسة المذهبية التي انت تعتقد وجوبها على الناس. لا، ولهذا دائما يا اخواني يقع الضرر ويقع الهلكة للناس بسبب انك تترك المنبع الصافي وتأخذ من تلك الجداول وهذه القنوات الضيقة، تأخذ منها وتضع وتدع المنبع الصافي. المنبع الصافي، طيب هل يا ترى أنت سيكون لك بركة كبركة العثيمين أو بركة الألباني أو بركة ابن باز أو بركة هؤلاء العلماء الذين انتفعت الأمة بهم؟ نعم. فيقول الشيخ هنا سماحة الإمام المحقق الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نعم، ففيها نستفيد تواضع العلماء، تواضع العلماء كما يقول ابن باز يقول أخونا ناصر الدين أبان شيخ ابن باز، أخونا ناصر الدين الألباني كذا كذا، يقول الشيخ محمد ناصر الألباني من خاص إخواننا. ولكن هذا حديث لما كان يتكلم عن حديث أسماء إذا بلغت مرأة المحيض فيه علل، وذكر العلل. ثم يقول ولابننا العلامة محمد الصالح العثيمين رسالة في الحجاب أنصح بمراجعتها وكذا. هذا هو تواضع العلماء الحقيقة، تواضع العلماء. يبقى ابننا العلامة وأخونا الذي ننتقد حكمه ونبين العلل بهذا الأدب، لأنه يستحق طالما الرجل من أهل السنة، من أهل السنة ورجل فحل في العلم، يبقى التعامل معه بهذا. لكن أنا أقول أخونا فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، لا، ما أقول واحد يعني هو مش أخونا يعني كافر، لا لا، ما هو بكافر هذا، ولكن ليس أخا لي عند الإطلاق، إذ أخي هو السنة. أهجر هذه الأخوة، ما أقول أخي، أقول أخي عمرو بن عبيد، أقول أخي سيد قطب، فهذا هجر لما يفهم منه التهويل من شأن بدعات. بس كما أهجر الصلاة على المبتدع مع جواز الصلاة، أنا أقول صلوا عليه، وأما أنا لا أصلي، فلو كان كافرا ما أمرت بالصلاة عليه، وفيها اغفر له وارحمه، وأما أنا سأهجر الترحم عليه علنا. فدي مسائل انتبهوا. وهل كان كعب بن مالك وصاحبه كفارا لما هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالهجر إما أن يكون لصلاة، إما أن يكون لعيادة، إما أن يكون لترحم، إما أن يكون للفظ فيه تبجيل، قد يكون وقد يكون وقد يكون. هذه مسألة تتبع مسائل ماذا؟ الهجر، ليس الإسلام والكفر، إنما التعامل مع البدع مسألة بد أن تفهم في ضوء هذه القاعدة. نعم.
قال فإذا تقرر هذا فإن الحاكم بالقانون الوضعي له حالتان، إحداهما حالة العلم والفقه مع الاستحلال، علم وفقه بتغيير أحكام الله مع الاستحلال، يغير أحكام الله عالما بذلك مستحلا صراحة، فإن كان الاستحلال باطنا فهو منافق، وهذا له صور. إحداها
انتبهوا، الاستحلال مع العلم، شوف قيد الشيخ، لأنه قد أستحل للجهل، أنا أعتقد أن هذه حلال لكني جهلي بالحرام، ليس علمت ان هذه حرام ثم استحللته، لا، انما جهل. فاقول مثلا هذا الشراب او هذا الهيروين او هذا الحشيش مثلا حلال، عندي مبنى على مثلا قاعدة، وليكن مثلا عندي ترجح عندي انه الضابط في وصف الخمر ان يكون مثلا مائعا، وهذا مثلا ليس بمائع واستحللت، هل يقال هذا استحل محرما هذا كافر؟ او صورة من صور التعامل الربوي اقول هذا حلال، فهذا يقول يا حل الربا، ده استحل الربا يبقى هذا كافر. لا، انا ما استحل الربا، لكن هذه الصورة عندي ليست ايه، صورة محرمة، ليست صورة ربوية. ولذا تجد بعض الصور العلماء يختلفون فيه، يعني عندك التورق مثلا العلماء مختلفون، هل من قال بالإباحة يكون قد استحل؟ لا، يبقى إذن لابد أن يكون ماذا؟ عالما. طب والمعلومة هذا إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون محل اجتهاد. الذي يستحل الشيء المعلوم قطعيا أنه حرام بعد العلم به، هذا نقول هو الذي يكون كافرا. أما شيء مختلف فيه، واحد يقول لك أنا ده فلان ده استحل التورق، ليه؟ لأنه عنده رجح أن التورق حرام، فلما ذهب هذا القول الثاني بالإباحة قال استحل. لا، ما يكون في الأمر الاجتهادي إنما يكون في الأمر القطعي. انتبهتم؟ يبقى في مسألة الاستحلال ضع معها قيدين، القيد الأول العلم، لابد أن يكون عالما بأن هذا حرام. القيد الثاني أن يكون العلم في ذلك علما قطعيا مجمعا عليه، ليس يخضع للاجتهاد أن يبيح شخص هذا أو لا يبيح. واحد يقول هذا استحل أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، لا، ده الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا عند جماهير أهل العلم، يبقى هذا استحل، هذا استحل. لا، فمسائل الاجتهاد لا يقال فيها استحل. نعم.
قال إحداها اعتقاد تفضيل،
فإن كان الاستحلال باطنا فهو منافق، وهذا له صور ومسألة الاستحلال. إحداها
اعتقاده تفضيل حكم القانون على حكم الله، الثاني اعتقاده المساواة أنه يستوي هذا وهذا، الثالثة اعتقاده أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان، وما أكثر من ينادي بمثل هذا في هذه الأيام، فينادون بأن الحرية فوق الشرع، ويصرح بعضهم في بعض الأقطار العربية بأنه لن يطبق الشريعة، لا كثرهم الله، اللهم من كان منهم فيه خير فعجل له الهداية، ومن لم يكن فيه خير فاكف المسلمين شره وخذه أخذ عزيز مقتدر واجعله عبرة لمن يعتبر. هذه الحالة الأولى.
طبعا قول الشيخنا فإن حالة العلم والفقه مع الاستحلال علم وفقه بتغيير أحكام الله مع الاستحلال يغير أحكام الله عالما بذلك مستحلا صراحة، فإن كان الاستحلال باطنا فهو منافق، وهذا له صور. طبعا الاستحلال كما قلنا اعتقاد حل الشيء مع العلم به، طيب فهو منافق، والاستحلال هذا عمل قلب ما يعرف عن الإنسان إلا إذا صرح به، إنما إذا صرح به يعرف بالنسبة لنا فنسقط الأحكام الظاهرة عليه، إنما لو لم نعلم بذلك وهو استحل وما زال في باطنه ذلك فإنه يكون كافرا عند الله، وإن كان هو عندنا ليس بكافر لأنه ما صرح بهذا. إذن في الاستحلال نفرق بين حكمين، بين استحلال يترتب عليه أحكام دنيا هذا بالنسبة لنا إذا ظهر، وبين استحلال يترتب عليه حكم حقيقي عند الله، فما يترتب عليه الحكم عند الله فهذا باستحلاله الباطن، مجرد الاستحلال بالباطن واعتقاد هذا يكون كافرا عند الله عز وجل، وإن كان عندنا ليس بكافر لأنه ما ظهر منه ما يدل على الاستحلال. يقول هذا الصور إحدى اعتقاد تفضيل حكم القانون على حكم الله، اعتقاد المساواة، اعتقاد أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان، طبعا هذا معناه أنه استحل الحكم به، لأنه يكون يعتقد أنه تفضيل حكم القانون على حكم الله، يبقى إذن هذا بجوازه، مساواة يبقى إذن هذا جائز، طب حكم الله يصلح هذا الزمان وكذا، يبقى هذا المهم في هذا كله قد استحل الحكم غير منزل الله. نعم.
قال الحالة الثانية اعتقاده أن حكم الله هو الواجب وأن
الحكم، طيب لو استحل الزيادة بقى، هل ده ضابط استحل فقط؟ لو استحل اعتقد حل ذلك، لكن يعتقد أن حكم الله أفضل، لكن أن اعتقد ماذا يستحيل ماذا أنه يباح الحكم غير ما أنزل الله، أنه يجوز الحكم غير ما أنزل الله. فحينئذ لا ننظر أنه يفضل أو يساوي. طب لو اعتقد إباحته وجوازه مع أن حكم الله أفضل، هذا أيضا يكون كافرا، طالما اعتقد الحل، اعتقد الحل إذن يكون كافرا، سواء اعتقد أنه أفضل أو مثل أو أقل من حكم الله. نعم، طالما اعتقد الجواز.
قال الحالة الثانية اعتقاد. طيب
أيضا هناك تفصيل في مسألة اعتقاد أن حكم الله يصف هذا الزمان، ده يحتاج أولا أن أعرف أن هذا حكم الله. الأمر الثاني أن يكون جاهلا فيظن أن حكم الله هنا مرتبط بالعرف، فرأى أن يحكم بغير ما أنزل الله هنا في هذه المسألة لأن الحكم موكول على العرف، ظن ذلك أو أفهم علماء سوء ذلك، فهنا لابد أن نبين له أن هذه من الأحكام الثابتة، لأنه ممكن يخرج حاكم ويقول بأن هذا مثلا لا يناسب هذا الزمان، في الزمان الأول كان كذا، جاهلا بذلك يظن المسألة راجعة إلى عرف، ليست راجعة إلى ماذا، ليست راجعة إلى شرع إلى حكم ثابت، وإنما إلى عرف، فحينئذ قد يقول هذا بهذا الظن، أو لأن عالما من علماء السوء قد قال له ذلك. نعم، فحينئذ لابد أن يبين له. نعم.
قال الحالة الثانية اعتقاده أن حكم الله هو الواجب، وأن الحكم بغيره من القوانين محرم وكفر، لكنه حكم بالقانون لمصالح يرجوها أو هوى في نفسه، فهذا فاسق من الفساق.
نعم، يعتقد أن حكم الله هو الواجب، لكن حكم بذلك لهوى في نفسه ولمصالح يرجوها عند الناس، أو خوفا على نفسه من الغرب أو غير ذلك، فلهذا حكم مع اعتقاد أن هذا محرم، فهذا يكون ماذا؟ يكون فاسق من الفساق. وهذا الذي ذكره الشيخ الحقيقة ومذهب أهل السنة والجماعة، أنه يفرق بين حاكم يكفر إذا استحل، جحد، كذب، بدل، ساوى، جوز، بدل نسب ذلك للشريعة، وأما غير ذلك فإنه يكون ماذا؟ يكون فاسقا ظالما كافرا، الكفر والظلم الفسق الأصغر، كما جاء ذلك عن ابن عباس، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله ورسوله وكذا، وعن تلامذة ابن عباس، وعن سلف الأمة في كتب الاعتقاد، ولم يعلقوا ذلك، انتبهوا بقى، ولم يعلقوا ذلك على قضية أو قضيتين أو بعض القضايا دون أن يكون ماذا؟ حكما عاما. ما فرقوا، كما يفرق الناس اليوم، يقولون إذا حكم بقانون وضعي قال أنا بأحكم بقانون وضعي ده كافر، حتى ولو يعتقد حكم الله، حتى ولو يعتقد أن هذا حرام، ليه كافر؟ قالوا لأن هذا دليل على الاستحلال، يبقى من لازم حكمه بالقانون، طالما ما قالش أنا بحكم بشريعة، بالقانون لازم حكمه بذلك الاستحلال، وهذا ما قاله أحد من أهل السنة أبدا، لا فرقوا باعتبار قضية أو قضيتين، ولا فرقوا باعتبار عام أو خاص، إنما فرقوا باعتبار ما يكون في سائر المعاصي، فالكفر دون الكفر هنا هو الكفر دون الكفر هناك، في حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتال ماذا؟ وقتال كفر، الذي هو هنا هو الذي هناك، هذا الاعتبار الذي فرقوا به فقط. فمتى يكفر إذن حكم غير منزل الله؟ هو نفسه متى يكفر القاتل تماما، متى يكفر القاتل نسأله، متى يكفر القاتل من قتل إذا استحل يعني كذب بالنص كذا، نفس المسألة، لا تضع قيدا زائدا، فإن قال لك كونه يعني يضع هذا الحكم العام، طب خلاص يبقى إذن المحارب كافر، اللي هو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ده لا يقتل شخصا، لا يقتل شخصين، ده رجل عنده عصابة نصب نفسه للتعرض للناس وإرهاب الناس وقتل الناس وأخذ أموال الناس، والله سماه محاربون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. اثنين، ويسعون في الأرض فسادا، ومع ذلك ليسوا كفارا، إذ لو كانوا كفارا لما قال تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لأن لو كان كافرا لكان فيه حكم واحد، ما هو؟ القتل، القتل. يبقى إذن هذا تفريق لا يعرفه أهل السنة والجماعة، إنما هذا عليه الخوارج وهو منهج الخوارج، فوضع هذا القيد باطل، فحكم بغير ما أنزل الله فقط يكفينا هذا الوصف، حكم بغير ما أنزل الله، في كثير في قليل، فتح محاكم ما فتح محاكم، وضع قانون يعممه على الناس أو خاص في مؤسسة أو خاص في حالة أو غير ذلك، كل هذه فوارق وأوصاف ما أناط الشارع بها حكما، ما أناط الشارع بها حكما، وإلا لكفر بهذا التقعيد كل أصحاب المعاصي الذين يصرون عليها والذين يحولونها من أمر خاص إلى أمر عام. قل بالله عليك لما لا يكفر أصحاب البنوك عندك؟ هذا عام وقانون عام عامة. لما لا يكفر أصحاب الفن والغنى والرياضة هي قوانين عامة فيها مخالفات، لما لا يكفر هؤلاء؟ يبقى إذن لا ينبغي أن تعلق تعليقا بهذا الاعتبار، تقول هذا لازمه، لازمه أنه يستحيل الحكم غير ما أنزل الله. نعم نغار على الحكم الذي أنزله الله، نغار أن نخرج عنه، كل هذا نعم، لكن الغيرة لا تدفع إلى تكفير المسلمين ولتكفير حكام المسلمين، وهذه مسألة خطيرة، اللي بيترتب عليها مسائل، كفرت الحاكم، كفرت الحكومة، كفرت من يعمل وهو راض في هذا الأمر، كفرت جميع المجالس نيابية وغير ذلك، كفرت من لم يكفر، وفي النهاية أنت المسلم، لأن الناس إما حاكم وإما متحاكم، فأنت تكفر الحاكم والمتحاكم، بقي من؟ أنت، ما بقي الأنت، صح يا أخوان؟ اللي بيكفر الحاكم بيكفر المتحاكم، وبالتالي نكفر الناس إلا من كان لا يفعل هذا ولا ذاك، وإنما ابتعد عن هذا وذاك، هذا الذي لا يكفر. وربما تأتي أنت تقول والذي لم يكفر الحاكم المتحاكم، أمثلنا بقى احنا مثلا قد لا نتحاكم إلا قانون وضعي أو شيء، إلا في الأمر الذي فيه شريعة فنتحاكم، فقد يكفرك لأنك لم تكفر هؤلاء، إذن الذي سيبقى في الدولة ليس بكافر هو فقط هذا الشخص، ويترتب على ذلك ما يترتب من الفساد. لكن نعود إلى نقطة تفسير السلف الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهذه عامة في الحاكم وفي المحكوم فيه، ومن عام في الحاكم لم يحكم بما أنزل الله، بما أنزل الله في كل شيء، فأولئكم كافرون، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، كفر دون كفر، الظالمون الفاسقون نفسه. يبقى لماذا نبه أئمة السلف على هذا؟ حتى لا نقع في فكر الخوارج، ولهذا مثلوا بالآيات على الكفر الأصغر، صح ولا يا إخوان؟ الشريعة للآجري قال ومما تعلقت به الحرورية، نقرأ عن سعيد بن جبير، من المتشابه القرآن، الحرورية لهم من؟ الخوارج، من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف تعلقت الحرورية، ما تعلق أهل السنة مما تعلق الحرية. يبقى إذن هذا منهج الخوارج بتعلق بالآية بعموم الآية، هذا منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج. يبقى مالك ولي الآية، طب فلا ربك لهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم، افهم النافي على موجب التفصيل. أفحكم الجاهلية يبغون، افهم الجاهلية على موجب التقسيم. يبقى كل آية تفهم على موجب ماذا؟ تفصيل أهل السنة والجماعة، وهو الوصف المنضبط. غير هذا غلط. قاله ابن إبراهيم، قاله شنقيطي، قاله أحمد شاكر، على فرض أن ينقله، قاله أي أحد بعد السلف لا يقبل قوله بل يرد، لأن السلف أفهمون إياها. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كتب السلف، هات هذه الكتب ضعها. ماذا قال؟ شوف في نص الموضوع ماذا قال السلف في الآية، استدلوا بها على الأصغر ولا الأكبر. هات الشريعة، هات الإبانة، هات أصول السنة بن أبي زمنين، هات الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، هات كل كتب السنة، ستجد هذا، ستجد الكتب هذه موجودة. نعم نعم.
قال رحمه الله: وأجمع العلماء على أن الجورة في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك أثار شديدة عن السلف. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون والظالمون والفاسقون. نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة بن عباس.
نعم نعم. فابن عبد البر نقل الإجماع، فإن الجورة في الحكم قال كبيرة من كبائر، كبيرة من الكبائر. نعم. طبعا هم يخصصون يقول إيه جور في حكم، ماشي يحكم في قضية، بس المهم عندهم ماذا؟ أنا أحكم بما أنزل الله، بعد ذلك عندك جور ما مشكلة، لكن تحكم بقانون لا، هذا الكفر. يبقى مناط الكفر هذا عنده، تحكم بقانون كده تعلن حكم القانون يبقى ده كفر، انما تحكم تعلن الحكم ما انزل الله ثم بعد ذلك تجور، هذا لا اشكال فيه. ده عند بعضهم، وبعضهم يقول يكفر ايضا اذا كان ظالما كذلك. لو حتى وده كلام برهامي، حتى لو حكم بما انزل الله اعلن، لكنه وضع قانونا معمما فهذا تشريع عام، فيكفر بالتشريع العام حتى لو حكم ما أنزل الله، لكن جاء في قانون مخالف الشريعة وعممه يبقى هذا دليل استحلال. هذا رجل خطير. يعني القانون واحد، لو عممه فهذا تشريع عام، لأن التشريع العام ضابطه عند برهامي إيه إخوان؟ التشريع العام ضابطه عند برهامي التعميم، ده التشريع العام مش عموم الأحكام. لا، يعني القانون واحد يعممه ويتركه في الناس ويحكم الناس إليه، ده التشريع العام. يبقى ما هو التشريع العام عند برهامي؟ ها؟ يضع قانونا ويعممه، ده تشريع عام. لا تظن التشريع العام عند هؤلاء يعني يأتي بشريعة كاملة بقوانين كاملة وينحي شريعة كاملة ويحكم بها. تشريع عام قانون يعمم، ده التشريع العام. ده مصيبة، هذه مصيبة عامة سبحان الله. نعم. بل وقرأنا انه حتى لو كان هذا في مؤسسة جعله حكما عاما، يعني بدل من حكم خاص يجعله حكم عام، سواء عام في الدولة أو عام في مؤسسة. تخيلوا، يعني يلزم برهامي تكفير البنوك وتكفير أصحابه وكل هذا يلزم. احنا جبناه من قبل لو كلام برهامي نصا، بس يحتاج ساعة لما نرجع إليه. كم قلت كثيرا كثيرا كثيرا، هذه نقط تحفظ في مكان بحيث نجيبها في ثانية. كم قلت أسأل الله أن يرزقني يرزقني من هو صاحب همة يكون على شرطي. نعم أسأل الله عز وجل. نعم نعم نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. قال الشارح:
يعني هذه مرات احنا جبنا بها، لكن خلاص اجعلها في ملف خاص يكون هذا فورا مباشرة. دي مادتك اللي انت تحارب بها الدنيا كلها كل لحظة، لكن نجد الساعة نبحث لما نجيبها ونجيب هذه، لا هي ليست المراد، نجيب الثانية ليس هي المراد. أيها عبد الله سؤالك أنا فكره وهو على ما شاء قدير. نعم على ما يشاء قدير، غير الله على كل شيء قدير. يا عبد الله الله على كل شيء قدير، فعموم كل شيء الله عليه قدير، ما شاء وما لم يشأه. ما شاء الله فوجد، وما لم يشأه الله، الله علي كل ذلك قدير. لكن قولهم على ما يشاء قادر تخصص ايه؟ القدرة بالايه؟ بما شاء فقط، لان عندهم ان الله لا يقدر الا على ما شاء، الذي ما شاءه الله ما يقدر عليه. يبقى هنا حصر القدرة في ما شاء فقط، فلهذا يقولون على ما يشاء قدير. أهل السنة يقولون إيه؟ ها؟ على كل شيء قدير. يبقى قدرة الله عامة فيما شاء إيجاده وفيما لم يشأ، لأنه فيما لم يشأه ليس لتخلف القدرة، ولكن لأن الحكمة تقتضي ألا يكون، وليس أنه عاجز، وإنما الحكمة تقتضي ألا يكون. يبقى إذن في فرق بين على ما يشاء قدير، ده تخصيص القدرة بما شاء، وبين على كل شيء قدير، فهذا في عموم القدرة على ما شاء وعلى ما شاء. لكن لم يشأ هذه لماذا؟ لم يشأ هذه لحكمة وليس لعجز. نعم قل بقى يا إبراهيم يا عبد الله، إيه الفرق بين على ما يشاء قدير وعلى كل شيء قدير؟ ها تخصيص القدرة بإيه؟ بما شاء فقط. نعم كل شيء قدير على ما شاء وما لم يشاء. نعم نعم. نعم نعم. يعني هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. فهو إذا جعله قانونا فهذا يكفر به، هذا استحل. فإذا ألزم الناس، انتبه بقى، يقول قد تجاوز الاستحلال إلى ماذا؟ إلى تحريم الحكم بما أنزل الله. يبقى تجاوز، يبقى إذن القانون الواحد إذا وضعه وعممه فهذا مستحيل. طب إذا ألزم به ده فوق المستحيل، لأنه حرم الحكم بما أنزل الله. حرم فين ده؟ فين هذا؟ استحل حكما شرعيا فين هذا؟ هو بيضع قانونا وحكم الله يعتقده، وضع القانون، مجرد وضع القانون وألزم بهذا القانون دون ما جحد ولا تكذيب ولا استحلال. كيف يكون مستحلا فوق المستحيل وأضفت لي التحريم وكذا باللازم؟ لأنه عمل عملا يدل على ذلك، لأن عمله يدل على ذلك. يبقى أعطاه الحكم بماذا يا إخوان؟ باللازم. أعطاه الحكم باللازم، وإذا فتحنا باب اللازم فلازم أن نكفر كل المصرين. إذا فتحنا الحكم باللازم فلازم أن نكفر كل من أصر، كل من أصر. وبالتالي طيب يعني اللي بيلزم حتى بحلق اللحية يبقى ده حرمه، وطبعا تحريم السنة أيضا كفر. ما تظنش أنا تحريم من هذا الفرق، بس تحريم هذه كفر، ده فضل نعم من الواجبات من السنن. يبقى اللي بيلزم حلق اللحية ده كفر، اللي بيروح الجيش يقول حلق لحيتك ده الكفار، لأنه ألزم، ده تجاوز حد الاستحلال، يعني استحل حلق اللحية وبعدين بقى ألزم، يبقى ده كافر، يبقى كفر بماذا؟ بحلق اللحية. طب ألزم بالدخول للبنات بزي معين غير الحجاب الشرعي، يبقى ده فوق الاستحلال. يضع قانونا في لباس البنات ده كفر، لان هذا استحلال. يلزم به هذا فوق الكفر، لانه حرم حكم الله. خطير جدا الرجل هذا. كل هؤلاء ادعياء السلفيه في مصر يا اخوان من اخطر ما يكون، لان لهم لسان تحسب به أنهم على الحق وهم على الباطل. لسان برهامي، لسان حسان، لسان رسلان، لسان هؤلاء لسان خطير جدا، لسان خطير جدا. رسلان يكفر بالغيبة على منابره، عبارات ولا يبقى معه ذرة، ذرة حتى من إيمان، ذرة في هذا. لو عبارات موجودة أيضا، فهؤلاء في غاية الخطورة، لا بد من التنبه لخطر هؤلاء. نعم نعم. اسكت يا احمد، اسكت. احنا بنذكر باللفظ بالمعنى، وتعلقت هذه تجد على طول. ها هاتوا. نعم نعم اقرا هذا عصير.
قال السمعاني رحمه الله في تفسيره: ومن لم يحكم بما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب: وهو قول الحسن الآية في المشركين. قال ابن عباس: الآية في المسلمين، وأراد به كفرا دون كفر. واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم. وللآية تأويلان.
نعم، فيما تعلق يعني في المسلمين او في غير المسلمين. لكن حتى كما قال بجر، حتى ولو قلنا انها في ماذا؟ في غير المسلمين، فالحكم يتناول، فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. فمن حكم بغير جاحدا حكم الله، فكما قلنا اهل السنة يستدلون دائما بهذه الايات في ماذا؟ بهذه الايات على الكفر الأصغر، كما يستدلون بسائر النصوص التي فيها الكفر على الكفر الأصغر. نعم، لما هذا فكر مودودي وفكر سيد قطب وفكر. نعم، هات اقرأ له. اسمع يا أحمد. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى: في الشريعة ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن.
بس خلاص، لكن أنت مشكور يا أحمد، أنت مشكور، جزاك الله خير. نعم، لأدي المرة دي كانت ليها، بس أنا في مرة دخل عليها كتير. نعم 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 أي نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر.
نعم، قال دائما الشيخ يضع ضوابط: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. شوف، ولو عمل به، أبغض عمل قلبي حتى ولو عمل به. لأن قد يظن الظان أنه طالما أبغض يبقى ماذا؟ لازمه ألا يعمل، فإذا عمل به دليل على عدم البغض. لا، قد يعمل وهو يبغض، وقد يعمل وهو مستحل لعدم وجوب العمل، قد يصلي وهو جحد وجوب الصلاة. فلهذا إذا جحد وجوب الصلاة كفر، صلى أو لم يصل. إذا أبغض ما جاء به الرسول كفر ولو عمل به. نعم.
قال الشارح وحفظه الله تعالى: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا يستبين منه أن مجرد العمل بشريعة الله لا ينفع وحده، بل لا بد أن ينضم إليه محبة هذه الشريعة والإيمان بها بأنها من عند الله. فإذا لم يكن محبا لهذه الشريعة فإن العمل لا ينفعه البغض على وجهين: بغض ظاهر يصرح به المبغض لما شرعه الله عز وجل وإن كان نافلة، فهذا هو الكافر.
والبغض على وجهين.
قال بغض،
هذه التفصيلات جيدة. بغض ظاهر
يصرح به المبغض لما شرعه الله عز وجل وإن كان نافلة فهذا
وإن
هو
كانت نافلة.
وإن كانت نافلة فهذا هو الكافر.
يعني حتى لو أبغض نافلة، لو أبغض سنة، لو أبغض سواكا، لو أبغض أي شيء من الظاهر، سواء تقصير ثياب سواء لحية، لو أبغض هذا ظاهرة. نعم. وهو يعلم أيضا أنه من شريعة الله. ممكن واحد يبغض ماذا؟ تقصير الثياب، يقول ايه ده، ايه ده، هذا كلام فاضي، هذا كلام، وما يدري ان الشريعة جاءت به، يظن ان هذا من اختيار مين؟ اختيار الانسان لنفسه هذا الامر. نعم.
قالوا
لا، احنا بنتكلم عن بغض شريعة شعيرة، لكن لو ابغض صاحب اللحية، صاحب ثياب قصيرة، يبقى أبغض شخصا مش أبغض شريعة وشعيرة. نعم. هذا أيضا يقام الحج عليه أولا، لأنه بالنسبة له ده تأويل صحيح، هو فسد بالنسبة لنا، لكن بالنسبة له لو نعم نبين له الأول، نبين له. نعم.
قال والثاني بغض في الباطن، وهذا هو النفاق الاعتقادي، وهو أنواع ذكر أهل العلم منها: بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن أبغضه، هذا أول ما يجب بيانه. الثاني من ما يجب بيانه في هذا الباب،
يبقى بغض ظاهر وبغض باطن، بغض في الباطن هذا هو النفاق الاعتقادي. نعم.
قال الثاني من ما يجب
هو بيانه، الحقيقة البغض يعود إلى الباطن، ثم إنه إما أن يعبر عنه فيكون قد ظهر، وإما أن لا يعبر فيبقى في باطنه. نعم. البغض بقى في الباطن اللي هو النفاق الاعتقادي، ده أنواع، منها بغض،
قال منها بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،
بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،
منها بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن أبغضه، هذا أول ما يجب بيانه.
نعم.
الثاني من ما يجب بيانه في هذا الباب الأدلة،
يعني كيف من أبغض الرسول نفسه، هذا بغض بعض ما جاء به الرسول فكيف من أبغضه. نعم.
الثاني من ما يجب بيانه في هذا الباب الأدلة من الكتاب، فالأدلة من آي التنزيل الكريم على وجوب محبة ما أنزله الله وشرعه من مع العمل أكثر من أن تحصى. منها على سبيل المثال أول آية من سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون يشهدون، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أكذبهم الله عز وجل لأنهم يقولون قولا ظاهرا ولا يؤمنون به في الباطن. الآية الثانية من سورة القتال، وهي قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. مقتهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم بالهلاك، ثم ذكر بعد ذلك السبب لما كانوا متوعدين بالتعس والهلاك، قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ثم ذكر عقوبتهم فأحبط أعمالهم. هذا هو مآلهم وهذا هو مصيرهم جزاء ما أبغضوه من شرع الله،
جراء ما
أبغضوه من شرع الله.
يبقى التعليق هنا ذلك بأنهم، أي بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله، فمن كره ما أنزل الله أو بعض ما أنزل الله فإنه يكون كافرا، لأن هذا دليل على انعدام الإيمان. نعم.
الآية الثالثة آية البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال أهل العلم: وهو كره لكم أي شاق وشديد عليكم، لما فيه من مفارقة الأهل والمال، وكذلك التعرض لإزهاق الروح، ويحتاج إلى أولي عزيمة صادقة يدفعها إيمان قوي وصبر واحتساب. وهنا نبههم سبحانه وتعالى إلى أن الأمر الظاهري لا يحكم به، يعني ظواهر الأشياء لا يحكم بها، ولهذا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما يدريكم أيها المسلمون فلعلكم تفضلون القعود وترك الجهاد فيهجم عليكم العدو فيتسلط عليكم فيستبيح بيضتكم، يستبيح أعراضكم ودماءكم ويتسلط على أموالكم، ولعل ما كنتم تكرهون من الانبعاث للجهاد هو خير، ولا شك أنه خير. لماذا؟ لأنكم ترهبون عدو الله ويكبح الله بكم جماحه، وتقوى شوكة المسلمين بما يحرزونه من نصر بما يهيئه الله لهم من نصر على الأعداء، فيغنمون ويأسرون ويسبون فيهابهم العدو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تنبيه إلى وجوب تفويض الأمر إلى الله عز وجل والتسليم للحكم، فأحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على مصالح ومنافع وحكم علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولا يكون الاحتياط للدين وابتغاء السبيل المنجية التي تبرأ بها ذمة العبد إلا بالامتثال لأمر الله بالفعل، وامتثال نهيه بالاجتناب، وامتثال خبره بالتصديق، سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر. فإن ظهرت الحكمة بنص أو إجماع فبها ونعمت، وكانت نورا على نور، وإن لم تظهر فلست مكلفا بمعرفة الحكمة، أنت مخاطب بالتسليم للحكم. هذا هو تمام الانقياد. وهنا
يعني ليس بلازم الانقياد أن تعرف حكمة الحكم، لكن من لازم الانقياد أن تعرف الحكم، فبمعرفة الحكم يجب الانقياد، ليس بمعرفة حكمة الحكم، فهذا لا يلزم. فالحكمة إما أن تعلم أو لا تعلم، وقد تكون الحكمة والعلة تعبدية لا أحد يعلمها، أو خفية يعلمها البعض دون البعض، فلا توقف امتثالك على معرفة الحكمة، بل الامتثال يلزم بمعرفة ماذا؟ الحكم. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن الامتثال يلزم بمعرفة الحكم، الحكمة قد تعرف وقد لا تعرف، لا توقف امتثالك على هذا. طيب، هذه فائدة. فائدة ثانية: قول الله عز وجل كتب عليكم القتل وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم. طيب، الله ما كفر أود بالكراه، ما كفر. نقول هذا ليس كرها للحكم، إنما معنى كره لكم يعني شاق عليكم، شاق، وليس الكراهة القلبية اللي هي أنا أكره الحكم، لا، إنما هو كره لكم أي تتعرضون فيه لمشقة من قتل، من تعب، من نصب. فهذا تشريع، وهو تشريع الجهاد، يلزم منه الخروج وترك الأموال والأوطان والأولاد، وقد تقتل وقد لا تقتل، فهو تشريع شديد، ليس إنه ليس في مقدور الإنسان، لا، في مقدور الإنسان، لكن ينالكم فيه ما ينالكم من نوع مشقة وغير ذلك. هذا معنى كر لكم، تجدون فيه مشقة، فهو فيه شاق وشديد عليكم، وليس تكرها هنا وكر لكم، ولهذا ما قال هو مكروه لكم كحكم، لا، ليس مكروه هنا لا نكحه. ولهذا لو كره الإنسان فرضية الجهاد هذا يكون كافرا، لو النفاق الاعتقاد وأبغضه كالمرأة إذا عدت زوجها، ها؟ هذا التعدد كره الله بمعنى تجد مشقة، تجد شدة، هذا معنى هذا، تجد شدة مشقة. ولهذا لو أنها اعترضت أن زوج زوجها حتى لا تجد هذه الشدة والمشقة التي قد تعاني منها بحكم طبعها، هذا لا يقال بأنها تبغض حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أبغضت الحكم نفسه كفرت. لكن النظر إلى ما تعاني من الغيرة فهذا لا يعد كفرا. ولو قالت أنا ما أقدر على الغيرة والزواج هذا ليس واجبا فأتركه ويعني سأفعل لك ما تريد لأني ما أتحمل، أنا ضعيفة وأخشى أن أفتن وغير ذلك، ده كله مسألة ماذا، ها يعني لو تركت هذا العمل لما هو أولى. إنما تبغض التشريع، فبغض التشريع هذا نفاق اعتقادي والعياذ بالله. نعم نعم.
وإنما كرهوه بمشقتها للنفوس لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى.
تمام. زاد المسير يقول أما أنه كرهوه لكونه مشقة في لابن الجوزي، أما أنه كرهوه لكونه مشقة لا لكونه فرضا من عند الله، لأن لو كرهك فرض من عند الله هنا يكفر. نعم. هذه يعني حاجة أشياء مهمة جدا معرفة الضوابط في هذا، لأن لو جئت أنت إلى اللوازم أن كفر كل النساء اللواتي تزوج أزواجهن عليهن، ها على طول، لأنه ما نمرأ حتى في، انظر في بيت النبوة ماذا قالت عائشة كمان في الصحيح لما وهبت المرأة نفسها لرسوله، أما تستحي المرأة من كون أن تهب نفسها للرجل، فأنزل الله عز وجل قوله ترجم من تشاء من هنا وإليك من تشاء، فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في مرضاتك. وكذلك لما اجتمعا لما النبي يمكث عند هذه أكثر وحصل ما حصل من الحيلة لمعرفة ذلك، فكل هذا يوجد حتى في بيت النبوة. لما قالت في الحديث الصحيح لما وضعت رجلها في الحشيش وقالت لتلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجة له، فهذا أمر صعب، لكن في نفس الوقت لا تناول ماذا كراهية التشريع وبغض الشريعة نفسها، وإلا كان نفاق. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول هل من أمر بحلق اللحية من أجل عمل معين وألزم بذلك هل يكون بذلك كافرا كفرا مخرجا من الملة؟
أجب أنت بناء على كلامنا الذي سمعته، كنت متابعا معنا، أجبنا على هذا، أجبنا على هذا. إذا حكمت جهة بحلق اللحية لا فرق بين دولة وبين شخص وبين كذا وبين كذا، هذا ليس بالكفر. ألزم واحد، ألزم أن يجي عنده يحلق لحيته، واحد ألزم بنته أن تخلع حجابها، وابنه أن يحلق لحيته، وإلا امرأته طالق. نعم واضح الكلام، هذا الإلزام ليس كفرا، معصية. نعم.
قال وهنا بعض الأمثلة كراهة ما أنزل الله ليست مقصورة على الواجبات بل هي شاملة لكل شرع الله عز وجل كما قدمنا، المسلم مخاطب بمحبة هذه الشرائع والشعائر كما أنه مخاطب باستعمالها، وقد مضى أن الأمر يعفى عن المرء ما عجز عنه، أما النهي فلا بد من الاجتناب. فمن الأمثلة كراهية الصلاة جماعة، فمن كره الصلاة جماعة يكره الأمر بها فيقع في الكفر لأنه ركب شعبة من شعب الكفر، لأن حكم صلاة الجماعة في أرجح القولين وأصحيهما الوجوب، وهذا قد بسط في مسائل الأحكام.
بل هي أقوال وليست قولين فقط، إنما هي أقوال، فقول بوجوبها على الأعيان، وقول بوجوبها على الكفاية، وقول بسنيتها، وقول بشرطيتها، هذه الأقوال في صلاة الجماعة، والراجح أنها واجبة على الأعيان. نعم.
قال وهذا قد بسط في مسائل الأحكام، هذا مثال،
المثال الثاني وهو الواجبات كراهية الحدود، فكيف تقطع يد وكيف تزهق روح مقابل حد من حدود الله؟ لماذا لا يكتفى بالغرامة المالية والحبس؟ فهذا فيه تعطيل منافع، هذا شعبة أخرى من شعب الكفر.
نعم.
المثال الثالث
إذا كره الشرعة. نعم.
المثال الثالث أمر الحق جل في علاه في المداينة بشهادة رجلين، فإن لم يكونا
أما أن يترك إقامة الحدود يحكم غير ما أنزل الله، يترك إقامة الحدود مع اعتقاده بوجوب حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فهذا نقول ماذا؟ هذا شأن العصاة. نعم.
قال المثال الثالث أمر الحق جل في علاه في المداينة بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فمن عارض هذا أعني جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وجادل وعاند، فهذه علامة الكراهية لهذا الحكم، هذه الشعبة الثالثة من شعب الكفر. المثال الرابع مما شرعه الله سبحانه وتعالى التعدد في النكاح، بل جعله الأصل، والاكتفاء بواحدة رخصة. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا نص صريح، وقد من الله علينا بذكر ما تيسر من حكم التعدد في شرحنا لكتاب التفسير من صحيح البخاري في تفسير سورة النساء، فليراجعها من أحب ذلك. وها هنا وقفتان مع النساء المسلمات، الوقفة الأولى إذا كانت المرأة تكره الشعيرة.
دائما أي شيخ يقف مع هذه بالتفصيل، لأن الأمر يوجد كما قلنا لا عند نسائنا بل يوجد عند جميع النساء، فحتى يفصل بين الصورة المكفرة والصورة غير المكفرة، يعني بعض الأزواج قد ينفعل لجاهله فيقول أنت كافرة، أنت كلما دخلت وحسبته رايح منين جاي منين لما فعلت لما كذا، أنت فعلت أنا هترك لك الأولاد، خلاص شوف لي حقوقي، أنا لن أبقى لك زوجة، أنت تزوجت علي، أنت 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 أنت، فعلى طول يصدر إيه الحكم مباشرة أنت كافرة. نعم. فلهذا فيها التفصيل، وفي نفس الوقت أيضا التفصيل هذا ها يخوف المرأة، احذري أن تنتقل من صورة هي طبيعية إلى صورة مكثرة وبينهما ماذا؟ خط رفيع، خط رفيع، فاحذري هذا. نعم.
قال الوقفة الأولى إذا كانت المرأة تكره الشعيرة،
ولهذا انظر إلى عائشة اللي تقول لتلدغن حية عقرب كذا اللي يجتمع النسوة لمعرفة ليه النبي يبقى عند ذي وقت أقوال، انظر إلى عائشة وهي تقول في استشارة النبي لزينب بنت جحش، تقول رضي الله عنها تقول وما كانت امرأة تساميني تقاربني في الفضل أو مثلي، ما كانت تساميني زينب، ولذا جاء في الحديث الآخر كنا نساء النبي حزبين. طبعا أنا عارف لو الحزبيون عرفوا النص هذا يأخذوه دليل على الحزبين، كنا حزبين، حزب على رأس عائشة وحزب على رأس زينب، فتقول كن ومع ذلك تقول لما استشار النبي قال قالت فيها رضي الله عنها وكانت امرأة صالحة وكذا، ثم وصفت زينب بنت جحش، تقول فقالت زينب لرسول الله يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا عصمها الورع، يبقى ترجمت إيه لزينب بالورع، إنما المرأة بقى إذا جهلت لا تترجم بل تعيب وتقلب حسنة الزوجة إلى سيئة، هذا بقى التعدي فين؟ في الغير الذي يوصل ويقع في المحارم. إن تحولت من غيرة إلى غيبة، إن تحولت من غيرة إلى كذب، يبقى هنا صارت حراما، حراما للكذب، حراما للغيبة. نعم. أما قالت المرأة يا رسول الله حسبك من صفية أنها قصير، قالت لقد قلت ما كلمة لو مزجت ما البهل غيرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا تعدي لا، في تجاوز لا، لكن غيرة جاي منين أنت عندها وقت أكثر، لا أنت رايح لا أنت جاي، أنت أكلت أنت شربت أنت نمت، مثل هذه براء، لكن طعن وكذا وغيبة ونميمة وكذب وافتراء لا، وظن لا. نعم.
قال الوقفة الأولى إذا كانت المرأة
ولهذا المرأة صلحة تقول لك لا أنا ما أعينك على ظلم، ظلم لا، ظلم لا، لكن استفاء الحق، ها استفاء الحق بالدقيقة بالثانية، ده كلام يعني عشان اللي بيفكر يبقى عارف المسألة ليست مسألة محتاج فقه، تدرس الفقه هذا علميا قبل أن تدرسه عمليا، اللي يقول لك أنا ببحث أنا أريد، أنت تريد وتبحث، ها اسأل مجربا واحد سلفيا سنيا عاقلا، لو هتسأل أخ يقول لك إيه أنا ده أنا بدخل بتسابق اسأل هذا اسأل هذا اسأل كل من، نعم بس يكون ايه يكون صادق في الوصف. طبعا هذا ليس يعني نعم هي المسألة شاقة لكنها المسألة عظيمة، مسألة مباركة، مسألة فيها منافع عديدة وعظيمة جدا، يكفي 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 تطبيق سنة الرسول، يكفي تطبيق السنة، يكفي التحول بهذه الشرعة من العلم إلى العمل، يكفي يكفي. ولذا أنا أمثل دائما بمسألة يعني شرح البخاري وشرح الأربعين، اللي عنده قدرة يشرح البخاري يشرح البخاري، ما عنده قدرة خليك في الأربعين أوي. طيب ده معناه إيه؟ مدح، لأن اللي يشرح البخاري صاحب مؤهلات لكن صعب، فعلى كوني على قدر كوني صعبا إلا أنه يكون الإنسان قد وصل إليه مؤهلات أهلته، يبقى دي فمدح ولا لا؟ فمدح، اللي قدر يشرح البخاري يبقى هذا في مدح. نعم.
قال الوقفة
فللأخ وللأخت، الخطاب للأخ يعلم أن المسألة تحتاج مؤهلات عديدة، مؤهلات عديدة من حسن عشرة، من أول حتى قبل حسن عشرة استعانة بالله، ده خندق عظيم من خندق العبودية لله، لو وكلت نفسك فيها كنت ظالما، كما يقول العامي، العامي يقولوا ايه العامي يقولوا ايه زوج الاثنين ايه يا قادر يا فاجر، اعوذ بالله ما فيش تقي ابدا، يعني يا قادر يا فاجر كده ما في تقي، ما في يتقي الله عز وجل، لا يا اخوان، الله عز وجل ييسر لكم، يتقي الله يجعل لهم من امره يسرا يسرا، فاولا تقوى الله سبحانه وتعالى وإرادة السنة وإرادة الشرع وإرادة الاتباع وغير ذلك، هذا أولا. الأمر الثاني تقوى الله عز وجل بالعدل وإقامة العدل. الأمر الثالث أن يعني يكون عند شخص مؤهلات في التعامل واللباقة، هذا أمر يحتاج لباقة وتعامل وخروج من المواقف، ما يقولك أنا أصلا شيخ ما بقول الحق، أصلا أنت كده بقول للوحش وحش في عينه، لا اوعى تقول في عينها وحشة، ها مين قالك اصلا علمك ان الوحش اقول له وحش في عينه كده، مين اللي قالك، مين اللي علمك ان دي قاعده شرعيه، لا احيانا ما قلتش الوحش وحش في عينك، اذا لو بيسخ العشير ولما دخل قال انا له الكلام، ما كل مساله يبقى الوحش قال وحش في عينك كده، ما كل مساله تقول هذا ابدا، في نوع مدراء في نوع تلطف في نوع كذا، احيانا يجب لو انا مسؤول عن حكم لابد من بيانه، فهذه تحتاج لباقة تحتاج كذا. نعم.
قال الوقفة الأولى إذا كانت المرأة تكره الشعيرة وتكره الأمر بها فقد ركبت شعبة من شعب الكفر، فعليها التوبة والتبرؤ من هذا لأنه ردة، وإن كانت تكره أن يتزوج زوجها بأخرى لأن الأخرى فيها مضرة لها، وأخذ بعض ما كانت تناله من زوجها حينما كانت مخلية، فهذا أمر فطرت عليه الغيرة،
نعم،
لكن يعاب عليها وتذم وتمقت وتركب فسقا وتركب فسقا حينما تؤذيه في نفسه أو في ماله بالتبذير والإسراف أو في أولاده وتغيظهم
فيها
وتغيظهم فيها أو تستعدي عليه أهله أو أهلها وتسلط عليه تسلط عليه، هذا فسق فيجب عليها التوبة إلى الله عز وجل من ذلك.
نعم، يبقى هنا يا أخوانا قلنا إيه؟ تعدينا الغيرة إلى وقوع في المحرمة، تهمل في الأولاد انتقاما منه، تترك كذا، تطالب يقول تعالى بقى أنا كنت أعيش معك على كذا وكذا، لا تعالى هات وهات 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 وهات، عقوبة له أو تشكو عند الناس وكذا، لا هذا هنا تعدي وقوع في المحرمات، إنما غيرة في مسألة استفاء بقى حق وكذا، عائشة رضي الله عنها في الصحيح لما أرسلت المرأة إناء من طعام، ها للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يا اخوان؟ كسرت عائشة الإناء، كسرت غيرة، قال غارت أمكم يا عائشة طعام قد طعامك وإن أكلنا. الغيرة أنت معذورة فيها، لكن الضمان هنا كسرت إناءها ليه؟ يبقى لك عليك الضمان، عليك الضمان. فالغيرة لا تتعد، عصمها الورع، كانت امرأة كيت وكيت 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 تمدح زينب. نعم.
قال وأذكر بناتنا بأمر أظنه خفيا على أكثرهن، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسوته رضي الله عنهن يعني أزواجه أمهات كن يا مسلمات كنا يجتمعن عند صاحبة الليلة فيتسامر الجميع ثم تذهب كل واحدة كل إلى بيتها ويبقى صلى الله عليه وسلم عند صاحبة الليلة. وبهذا العرض تعلمون أن من ينبري للتعدد بعبارات تهون شرعيته وأنه من سنن الله المحكمة مثل ما يطلقه بعض الكتاب المثقفين العارين عن العلم بشرع الله والفقه في دين الله إلا القليل من أن التعدد فكرة تجب محاربتها.
ويحاربون التعدد فقط يا أخوان، يحاربون كل شيء في الدين يا أخوان، لكن بعضهم يجبن أن يصرح بهذا صراحة فيلف ويدور. فالبعض يأخذ التعدد، والبعض يأخذ الميراث، والبعض يأخذ الحكم، والبعض يأخذ التهويم من اللحية وتقصير الثياب، والبعض يأخذ الاختلاط وما الاختلاط تحريم الاختلاط، والبعض يأخذ العبل، والبعض يأخذ وهكذا يا أخوان. كل هذا كل يحارب الدين من هذه، وهؤلاء مأجورون، هؤلاء مأجورون، نعم، ينفذون أغراضا. نعم.
من أن التعدد فكرة تجب
ولا يا إخواني. بارك الله فيكم يا إخوان، احتسبوا، تعلموا، واجهوا هذا الباطل بكل ما تملكون. الباطل يا إخواني كثرة، والدعوات متعددة. أنت تواجه علماني، ولا تواجه ليبرالي، ولا تواجه إخواني، ولا تواجه تبليغي، ولا داعشي، ولا صوفي، ولا أشعاري، ولا صاحب شهوات، ولا ملحدا، ولا إخواني. الحرب آخذة كل الميادين والاتجاهات، فلابد أن نتعلم واحذروا صنفا يحرم عليك أن تواجه كل هؤلاء. وغلاة التجريح ما عندهم إلا التجريح، سبحان الله العظيم، سبحان الله. هذا لو كان المنهج عزيزا على قبل ما قال هذا، بل قال يا أخي انت جالس ليه؟ شوف الشيخ هذا بيقول ايه، وشوف هذا الشيخ الثاني بيقول ايه، والثالث بيقول ايه. يا أخي الأمة تحتكم جميعا، انت ليه جالس؟ فيلوم من سكت، يلوم من كتم، يلوم من ترك، لا يلوم من تكلم. فاحذروا هذا الصنف من الناس، احذروا هذا الصنف الذي جرد عن العلم فلم يتبع السلف، وجرد عن العمل فلم يعمل بما كان عليه السلف. وهل دمغ البدعة هذه إلا صوت السنة الذي نطق به علماء الأمة؟ هذا المنهج الاعتزالي اللي بقي يتوارثه خليفة وراء خليفة وراء خليفة، هل أسقط بفضل الله إلا صوت أهل السنة؟ وإن كانوا يذبحون، وإن كانوا يسجنون بفضل من الله. الصوفية الآن شوف بطرق، يقولون عدد الطرق يراد بعد أنفاس الخلق، لكن انظر إلى السنة، والله هذا نار بعيوننا. والله يا إخواني شوف السنة يا إخواني غلبت كل هذه الجماهيرية. فين الصوفية؟ تضحض وتضحر بفضل الله ثم بالسنة. ابن عبد الوهاب غزاهم، أرادوا أن لا يدخل كتاب له إلى بلدة من بلدان المسلمين، فغزاهم ودرست كتبه. كنت قبل ما استيقظ على طول مع الشيخ ربيع، وكنت أقول له الحمد لله كتب ابن عبد الوهاب وكتب الأمة وكتب السلف، وهو مسرور جدا، بس هذا طبعا في الرؤية. نعم.
قال
وبهذا العرض
وبهذا العرض تعلمون أن من ينبري للتعدد بعبارات تهون شرعيته وأنه من سنن الله المحكمة مثل ما يطلقه بعض الكتاب المثقفين العارين عن العلم بشرع الله والفقه في دين الله إلا القليل من أن التعدد فقرة تجب محاربتها والكتابة ضدها إلى غير ذلك، وكذلك ما تعمد إليه بعض الوسائل المغرضة لإظهار هذه الشعيرة الشريعة في مظهر الظلم والتعدي، فيجب التفريق أيها المسلمون والمسلمات بين أمرين في هذه المسألة. الأمر الأول، يجب اعتقادكم أن هذه من شرائع الله وسننه المحكمة، فيجب التسليم لشرعيتها والرضا بها. الثاني، كون الإنسان لا يرغب في التعدد لعدم قدرته على العدل، فهذا أمر فيه مندوحة. وثمة أمر ثالث، وهو أنه لا يجوز اعتبار بعض الظلمة من الأزواج محسوبا على التعدد نفسه.
نعم، فتأتي بأمثلة بأمثلة سيئة في هذا الباب لم تتق الله عز وجل فجعلها أمثلة عامة. هذا هو التعدد؟ لا، هذا هو المعدد، مش هذا هو التعدد. تعدد شرع؟ لا، تعدد شرع فيه منافع، لكن هذا هو المعدد. المعدد الظالم هذا فيتحمل ظلمه، ليس هذا شرعة، وإنما هذا فعله. نعم.
قال: وهو أنه لا يجوز اعتبار بعض الظلمة من الأزواج محسوبا على التعدد نفسه، فمن كان هذا اعتقاده فقد أخطأ، فمن كان هذا اعتقاده فقد أخطأ واتهم الله عز وجل واتهم شرعه واتهم نبيه صلى الله عليه وسلم بالظلم والحيد والجور، وهذه شعبة من شعب الكفر. نعم، التطبيق العملي لهذه الشعيرة يسيء فيه كثير من الأزواج لا يحصون، لكن هذا له دوافع إما الجهل أو الغلبة، فيميل إلى واحدة دون الأخرى. هذا قد بسط،
يعني قد بسط،
هذه قد بسطت، يعني العدل بين الزوجات في كتب الأحكام، فيستغنى بما ذكر هناك وبسط عن إعادته هنا. والمقصود أيها المسلمون أن المسلم يجب عليه أن يعتقد من أصول دينه محبة كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى للنفس فرضا أو نفلا، حتى ولو كره التراويح، كره شرعيتها، أو كره ركعتي الضحى، أو كره صوم الاثنين والخميس، يقع في شعبة من الكفر.
ثبات بإخواني، يبقى إذن الكراهة التي تخرج من الملة ليست قاصرة على الواجبات. لو كره سنة فإنه يدخل في ذلك طالما أنه يعلم أنها سنة. فمن كره السواك ويعلم أنه سنة فهذا أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: هذا الذي يسلم به دينه وتبرأ به ذمته ويصبح منقادا لله ولرسوله تام الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم العمل قد يكون واجبا وقد يكون سنة، وقد يحول بينه وبين الواجب عجز لا يستطيع معه فعل الواجبات كلها، فهذا هو في مندوحة كما قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وبالله التوفيق.
بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأقول إن الاستهزاء والسخرية أمران ينبئان عن عدم الرضا والقبول، سواء صاحبهما ترك أو كان المستهزئ والساخر والمتهكم عاملا بالشرع فعلا للأمر واجتنابا للنهي وتصديقا للخبر وما شرعه الله سبحانه وتعالى لحكمة.
فالاستهزاء في نفسه كفر، ولهذا قال ينبئان عن عدم رضا وقبول، فهذا ليس تكفيرا باللازم بل بالفعل نفسه، فالاستهزاء كفر. والسخرية مما أنزل الله عز وجل كفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
وما شرعه الله سبحانه وتعالى لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد تكون هذه الحكمة قطعية ثابتة بنص أو إجماع، وقد تكون مظنونة استنبطها بعض أهل العلم، لكن الأولى ملزمة والثانية غير ملزمة. لكن إذا كان الاستنباط لحكمة الأمر أو النهي عن عالم معروف بسابقة الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين يستأنس بها ويطمئن إليها.
نعم، يعني العلة القطعية هذه يجب الأخذ بها لأن النص جاء بها أو الإجماع انعقد عليه. أما إذا كانت محل اجتهاد هذه تكون القول فيها كالقول في مسائل الاجتهاد. نعم.
ومن عدله سبحانه وتعالى وبالغ حكمته وسعة رحمته أنه يعد أهل الامتثال لشرعه بالثواب، كما أنه سبحانه وتعالى من كمال عدله يتوعد المستنكفين عن شرعه الذين أبوا الانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالعقاب، وهذا وذاك يجب على المسلم التسليم له. فالأول من فضله أعني الوعد الذي وسع أرضه وسماءه ومن فيهما وما بينهما، والثاني من عدله الذي أقام عليه الخلق كلهم. وأمثلة الاستهزاء بالشرع كثيرة، وهذا يكون من أهل الاستهتار والتهاون ومن السفهاء ولا يكون من العقلاء أبدا. فعقلاء المسلمين وإن كان عندهم ما عندهم من التهاون بالفرائض والتهاون بعدم الاستكثار من النوافل، إلا إنهم لا يستهزئون بأحكام الله يرضعهم العقل. إن ضعف دينهم ردعهم عن ذلكم العقل والحياء. أما السفيه فلا يضبطه ضابط ولا يربطه رابط ولا يرضعه رادع، فهو مطلق اللسان فهو يطلق لسانه كيف شاء. وهذا العمل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فإذا تقرر هذا وقد قدمنا،
يعني يعلم أنها محرمة لكن لا يتبين ما تبلغ بما تبلغ، فهذا لا يعذر لأنه يعلم أنها محرمة، وإن لم يتبين أنها تبلغ بما تبلغ لكنه تعدى، لهذا ترتب آثارها عليه. نعم.
فإذا تقرر هذا وقد قدمنا أن الأمثلة كثيرة فنذكر بعضها. فمن الاستهزاء بالفرائض الاستهزاء بالصلاة والسخرية منها، وأنها كغيرها من الحركات التي تحرك الجسم وتنشطه. هذا القول وإن لم يكن استهزاء صريحا لكنه يصحب الاستهزاء والسخرية، وهذا فتح باب أمام من أراد أن يتركها، لأنها ما دامت كالحركات الرياضية والتنشيطية إذن يوجد حركات غيرها. نعم، وقد تكون من الناحية الطبية فاعليتها ثابتة في تنشيط الدورة الدموية وتنشيط عضلات الجسم، فالصلاة شريعة وعبادة شرعها الله سبحانه وتعالى وليست هي حركات تنشيط
يعني جعل الصلاة حصرية في أنها إنما هي حركة رياضية وتنشيطية. لا، الصلاة عبودية لله سبحانه وتعالى، وإن كان من فوائدها ومن ثمارها أنها أيضا يكون فيها ما فيها من تنشيط البدن وكذا، لكن هذا لم تشرع الصلاة تنشيطا للبدن، إنما شرعت الصلاة إحياء للقلب وعبودية للرب سبحانه وتعالى. أقم الصلاة لذكري، مو بأقم الصلاة تنشيطا لجسمي، لا، لذكري. نعم.
قال: ومن الاستهزاء كذلك بالشعائر المفروضة السخرية من صلاة الصبح وصلاة العصر، فكيف وعد الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما بالأجر العظيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضائل هاتين الصلاتين ما تقوى به عزائم أهل الإيمان وتشتد هممهم في المحافظة عليهما، ثم يأتي من يزهد فيهما فيقول: متى صليتهما فصلهما. لا فرق بين أن تصليهما في أول الوقت،
متى ما صليتها فصلها. نعم، يعني حيثما اتفق، يعني صلي حيثما فرغت صلي. ومذهب بعض الناس جمعهم ولا قطعهم، ولهذا بعض الناس يأتي قبل أن ينام يوم يجمع الصلاة كلها، فهذا أخرج الصلاة عن وقتها. نعم.
ولا فرق في أن تصليها في أول الوقت أو بعد طلوع الشمس، حافزا لمن يأخذه النوم أو يتعمد النوم عن صلاة الصبح حتى يفوته وقتها. ويزداد البلاء حينما يزهد في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ويقول: عجيب، صلاة هاتين الفردين سبب في دخول الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، وكأنه يستقل هذا، فهذا من الاستهزاء والسخرية. والمقصود أن من أنار الله قلبه بالإيمان ونور بصيرته بالفقه عليه أن يستسلم لشرع الله ولوعده بالثواب، وعلى كذلك الوعيد أنه من عدل الله عز وجل. الوعد من فضله الواسع ورحمته الواسعة، والوعيد من عدله. فإذا قال المسلم:
فهو لا يستهزئ بوعد يتضمن ثوابا، ولا بوعيد يتضمن عقابا، ولا يسخر من ذلك، بل يقول كل من عند ربنا ويسلم لأحكام الله عز وجل. نعم.
فإذا قال المسلم، فإذا سمع المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار، يعني في حق الرجال. وقوله صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فإن قال: سمعنا وأطعنا وآمن أن ذلك حق على حقيقته وأنه من عدل الله عز وجل، فهذا كسب شعبة من شعب الإيمان ونال خيرا. وإن قال: كيف هذا؟ هذا يجر ثوبه يرى في نفسه ما يرى، لماذا هذا الوعيد؟ فاستهزأ به، وهذا هو الواقع في المقت والذم. وإذا سمع المسلم أو المسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في الملعونين الراجلة من النساء، والرجلة هي المرأة التي تغير فطرتها التي فطرها الله عليها، وتناسل طبعها الخلقي
وتناسب طبعها الخلقي
وجبلتها، إلى أن تتشبه بالرجال في الكلام أو المشية أو مخالطتهم في المحافل العامة،
كما ترى بعض النساء اليوم قد صارت تقود السيارة الأجرة وتلبس ثياب الرجل، وربما لفت رأسها بالعمامة، فهذا من التشبه. وأما عن تشبه الرجال بالنساء فحدث ولا حرج، كم من الشباب الذين الآن لا تفرق بينهم وبين النساء من الهيئة ومن لبس السلاسل الخاصة بالنساء من الذهب أو غيرها، ومن لبس الأساور في اليد. بل يا أخواني، هذا العصر عجيب، من أعجب الأمور في هذا العصر أمران فيما تعلق بالتفلت من جهة عقلية، بالخروج يا إخواني عن أي دين أو عقل. زواج المثليين الأمر الأول، الرجل يتزوج، مش الرجل يطأ الرجل، هذه معصية كبرى، وقتلوا الفاعل ومفعول به، لكن يتزوج يعني يعقد، يعني يأتي مأذون يعقد هذا على ذاك، أو محكمة، رجل على رجل، امرأة على امرأة. هذا ما وجد في سائر الكائنات، الذكر ذكر والأنثى أنثى، وكل شيء خلقنا زوجين. هؤلاء يريدون إلغاء ذلك. واحد، زواج المثليين. الأمر الثاني، في عصر التمدن والتحضر يزعمون، وإنما هو عصر الإلحاد في أمور، وعصر التمرد على الشريعة في أحوال. الأمر الثاني عملية قلب الذكر أنثى والأنثى ذكر. إيه ده؟ يأتي بعض هؤلاء يلبس او يطول شعره او يفعل كذا، يقول لك ده اعمل له عمليه تحويل. وطبعا هذا غير موجود حقيقه، اذا كان هذا ذكر محضا لا يمكن تحول الانثى، انثى محضا لا يمكن تحول ذكر، لكن قد يكون هناك اشياء في الاشتباه. لكن ان يتحول يكون هذا ذكر يصبح انثى، وانثى يصبح ذكر، سأله التحويل وتهافت الشباب وتهافت الفتيات، ما هذا يا إخوان؟ فلا المرأة تريد أن تكون امرأة، تريد أن تكون رجل، وفي المقابل الرجل يريد أن يكون امرأة. حصل هذا في أي عصر؟ في أي جاهلية حصل فيها هذا؟ أي جاهلية تزوج رجل رجل؟ جاهلية أبي جهل، جاهلية أبي جهل تزوج أبو جهل أبا لهب مثلا، هل جاهلية أبي جهل كان فيها هذا؟ هل جاهلية عمرو بن لحي كان فيها هذا؟ لأن أمر يتصادم مع عقول. طبعا هم عندهم الشرك اللي هو أعظم من ذلك، لكن أنا أقصد في الأمور التي قد يتفق عليها عقلاء حتى من قبيل عقلي. ولهذا لما وطأ رجل رجلا وصار في الأمة في البلدة أمرا مشهورا، قال الله عز وجل في شأنها ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ودي قالها لوط، واليوم احنا نقول شيئا ما سبقكم به أحد من العالمين. ليس أن يطأ الرجل الرجل فقد قالها لوط عليه السلام، وإنما أن يتزوج زواج رسمي، زواج رسمي أحد الوزراء في بلد غربي أظن في أمريكا أو في شيء، واقف وجنبه زوجته اللي هو مين بقى؟ رجل. كعادت بقى الرجل بيجيب زوجته السياسي الساسده، رجل وزير معاه زوجته، ولا كان زوجه مش عارف زوجته. يلا يا سيدي اهو وزير المواصلات الامريكي جنبه زوجته، زوجته بقى ايه؟ رجل. هذا ايه ده؟ ويحاكمون اسلاما والاسلام رجعيه؟ ان الاسلام كان يناسب قوما واليوم لا يناسب هذه الامه؟ لا يناسب الناس ان يكون الرجل رجلا والمراه امراه؟ لا يناسب الناس بقاء الرجل على رجولته وبقاء المراه على انوثتها؟ لا يناسب الناس من كل شيء خلقنا زوجين. لا يناسب الناس شرعه ترفضها، يريدون للناس شرعه ترفضها الحيوانات. ما راينا الذكر يعلو الذكر ولا الانثى تعلو الانثى بالحيوانات، انما الذكر ذكر والانثى انثى. حتى في النباتات، في النباتات يقول لك هذه ذكر وهذه انثى، ويحصل التلقيح بين ذكر وانثى. وحتى في الصفة، احنا كنا صغار كده الذرة نزرعه، هذا ذرة ذكر هذه انثى، الانثى تحمل كيزان وكذا، الذكر لا صاروخ كده ما يحمل شيء، رفيع وما يحمل شيء. حتى في هذه سبحان الله الاسماك لك يختار السمكة اللي هي ايه؟ من اللي عنده خبرة السمكة الانثى تختارش الذكر، يقولك الانثى هذه اختاروا انت تختار السمك. حتى السمك نختار الذكر ولا الانثى؟ حتى هذه سبحان الله. الديك والدجاج كمان هنلغي هذه، نعمل عمليات تحويل ديك دجاجة دجاجة ديك. سبحان الله مخلوقات امامنا، مخلوقات، ومن كل شيء خلقنا زوجين، رجل امرأة، ظلمة نور، حق باطل. هذا عصر التمدن، هذا عصر التحضر، هذا عصر يتمرد فيه حثالة بشرية على شريعة رب العالمين التي وافقت عقلا صريحا ووافقت فطرة سليمة فضلا عن نقل صحيح. يا الله يا اخواني، والله نحمد الله عز وجل مع كل شيء من هذه الأشياء، وفي نفس الوقت نخاف، نخاف على الناس من تصدر أمثلة. ولا في إيه بقى؟ المفكر، القامة، في محل الاقتداء، الحاصل على جائزة نوبل، الحاصل على حاصل إيه؟ حاصل إيه؟ ويصدر للناس على إنه قمة وقامة وقدوة في الناس. والولد من هؤلاء لما يعرض فكرته كل جرأة، يعني مش بعد فكرة ما بتعش على التلفزيون مثلا يقولك انا بقيت امرأة، لا عادي خالص، يعني مش اشكال. اعوذ بالله، اعوذ بالله، يعني اقول الجاهلية الاولى ما عاشت مثل هذه المسائل الفرعية، هذه ما عاشتها. احنا عصر الانترنت وما يسمونه عصر العولمة، وعصر احنا شفنا اشياء يا اخوان ما رأها الناس من لدن آدم عليه السلام، لدن آدم إلى اليوم ما احنا نعيش أشياء ما عشناها من قبل. ما حشى الناس قط في زواج رجل رجل. سمعتوه في أي هدف؟ فين ده شريعة من هذه؟ ها شريعة مين؟ القود. نحن عندنا حديث عمرو الميمون في القردة ده قام الحد لما زنى. أعوذ بالله بالحيوانات. عجيب يعني هذا بيناقش زوج الرجل بحيوانات. أعوذ بالله. نسكت احنا لو مثلنا يبدو ان أعوذ بالله. أعوذ بالله. نعم عابر نعم سموه عابر جنسيا تحويل من جنسية لجنسية. نعم من جنس إلى جنس ذكر أنثى أنثى إلى ذكر. سبحان الله سبحان الله. يعني بيعيبوا على الرئيس الروسي رفضه زواج مثلي. ما هي كلها غابة غابة. يعيب الأسد على النمر والنمر يعيب على الأسد والأسد يعيب على الثعلب والثعلب يعيب على هذه. سبحان الله. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم.
قال والرجلة
والرجلة
هي. قال بعض إخواننا يعني الضبط الصحيح أنها الرجلة.
فين
ضبط الصحيح أنها الرجلة؟
نعم هات الضبط هذا في القاموس. نعم.
قال والرجلة هي المرأة التي تغير فطرتها التي فطرها الله عليها وتناسب طبعها الخلقي وجبلتها إلى أن تتشبه بالرجال في الكلام أو المشية أو مخالطتهم في المحافل العامة.
يعني كان هذا فقط في تشبه تشبه الظاهري مشية كلام كذا. فكيف بما يزعمونه؟ وطبعا لن يكون الأنثى أنثى خلق الله على ذلك والذكر ذكر خلق الله على ذلك. نعم.
ومخالطتهم في المحافل العامة بحجة إظهار حقوقها السياسية والاجتماعية وغير ذلك. هذه رجلة. فإذا قال سمعنا وأطعنا وقالت المرأة نعم سمعت لله ولرسوله وأطعت هذا أو هذه كسب شعبة من الإيمان من شعب الإيمان. فإذا استنكف عن ذلك وسخر منه وقع في شعبة من شعب الكفر. والمقصود أنه لا يكفي قبول العمل بل لابد كما تقدم من التسليم والرضا. عمل أو لم يعمل لابد من التسليم والرضا. وإن كان عدم العمل لا ينفع مع ترك الفريضة والنوافل من كانت همته قوية ورغبته في الخير عالية فليستكثر من النوافل. فإن المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل سبب في نيل العبد محبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله سعد في دنياه وأخراه.
الله أكبر. ولهذا الصحابة تنافسوا على هذه على هذا الوصف لما قال النبي كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد لأعطين من رأيت غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الصحابة كلهم يرجو أن يعطاه. فلما أصبح قال أين علي؟ قالوا اشتكى عنه. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبرأ في عينيه تبل في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع ثم أعطاه الرأي. نعم.
هذه المسألة
هذه رتبة تنافس فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه براءة من نفاق وإخبار بأن الله يحبه وأن الرسول يحبه صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان الله يحب المؤمنين إلا أن فضيلة التخصيص فضيلة. نعم الله يحب المؤمنين لكن هل أنا ممن أحبني الله؟ يبقى هذه فضيلة خاصة. ولهذا إذا قال قائل ما الذي اكتسبه علي رضي الله عنه والله يحب الصحابة ويحب المؤمنين ويحبه؟ نقول التنصيص التخصيص. نعم أيوة. واحد نعم.
قال هذه المسألة يعني الأولى
متقاربة المعنى لكن يستكبر أن يعمل فيكون فيه العناد ويبتعد. هذا التفسير. نعم.
قال هذه المسألة
فيه الأنفة، الاستنكاف فيه أنفة من فعل الشيء، والاستكبار فيه العلو والتعالي على حكم الله. نعم، هذا تفسير الآية.
قال هذه المسألة الأولى في هذه الأمور، وهو من المكفرات التي تنقل المرء من دين الله الحق، دين الإسلام، إلى الكفر. المسألة الثانية في الدليل على هذا الناقض، هذا الناقض من أخطر النواقض، ولا أبالغ إن شاء الله إذا قلت إنه يقع فيه بعض المتدينين الذين خفت عقولهم وقل
من أخطر نواقض، لأن هذا أسهل قد يقع الإنسان فيه ولا يدري. نعم.
قال ولا أبالغ إن شاء الله.
طبعا بعض الناس يأتي بالآية ويجعلها طرفة، يأتي بالحديث ويجعله طرفة، خصوصا في حفظة القرآن وقراءة القرآن الذين لا سنة عندهم ولا معرفة بالأحكام، فالقراء هؤلاء يجعلون طرفا ونكاتا على آيات كثيرة من القرآن. نعم نعم. نعم، لما لا يعتقد شرعا، هو هذا لا يعتقد أن هذه الشريعة، هذا متجاوز فلا يعتقد أن هذه شريعة، إنما هذه شريعة فلان، فيكون الاستهزاء من فعل هذا الإنسان لا من الشريعة. نعم.
قال ولا أبالغ إن شاء الله إذا قلت إنه يقع فيه بعض المتدينين الذين خفت عقولهم وقل تدينهم. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى آية التوبة وأولها، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية يوضح معناها ويجليه سبب نزولها، سبب نزولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا في غزوة تبوك قالوا: ما نرى أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: كذبتم لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الوحي قد سبقه، فجاء ذلك يقول: يا رسول الله، والله ما كنا إلا نقطع الطريق ونتحدث حديث الركب.
قال يعني ما قصدنا الاستهزاء، ما قصدنا، إذا هم يعلمون أن الاستهزاء، لكن يعني يقولون ما نقصد الانتقاص ولا نقصد كذا، إنما نقطع به عن الركب. نعم، أو حديث، ونتحدث بحديث الركب. نعم نعم. قال أكمل. لحظة.
قال ابن عمر رضي الله عنه وهو متعلق بنسع ناقات رسول الله صلى الله
عنهما.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومتعلق بنسع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكب رجليه الحجارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده على هذه الآية: قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، إلى آخر الآيات. فهذه الآية تتضمن أولا تحذير من أطلق لسانه بالقول يتكلم بكلام فيه سخرية واستهزاء بالسنة وأهلها، كالذين يستهزئون اليوم باللحية ويقولون بكل وقاحة: ولا فرق بينها وبين الشعر الآخر، يعني
لا فرق بينها يقولون
بكل وقاحة لا فرق بينها وبين الشعر الآخر، يعني شعر العانة، هذه شعيرة من شعائر الله، هذا أشد ممن يحلقها وهو ساكت.
لأن يحلقها ساكت هذا معصية، لكن يقول لا فرق بين هذه اللحية وكذا شعر هذه وشعر العانة، أعوذ بالله أعوذ بالله، ويعلم أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتركها وإبقائها وإرخائها، فهذا كفر والعياذ بالله. نعم.
قال الأمر الثاني جواز إخبار الإمام بما يجري
حتى لو قال ما أقصد، فليس للقصد هنا اعتبار، طالما أنه يعلم أن هذا حرام ليس باللازم أن يقصد الإنسان الكفر، طالما يعلم أن هذا مخالف، لكن عدم القصد الذي يعرض في إنسان عدم قصد اللفظ، فإذا أراد أن يقول شيئا فقال غيره فهذا لا يؤاخذ ويسمى خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هذا الذي يعذر صاحبه، إنما يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك ويضحك وكذا، لا، هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
قال الأمر الثاني جواز إخبار الإمام بما يجري من مخالفات وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة وشواهد هذا كثيرة جدا ويضيق المقام بذكر بعضها ووجه ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذلكم الذي أخبره بقول ذلك المستهزئ
بل هذا قد يتعين عليه أن يخبر ولي الأمر بفساد من فسد وبضلال من ضل وبكفر من كفر يخبره بهذا نعم
قال الأمر الثالث أن هذا
يعني السكوت عن هذا سكوت عن منكر لا أنت الذي تقدر على تغييره ولا أنت الذي توصله إلى من يغيره يبقى هذا إثم النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإلا مصطفى بلسانه فإلا مصطفى بقلبه نعم
قال الأمر الثالث أن هذا الصنيع استهزاء وفي القواعد الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمن قال كلمة هزأ أو هزل أو سخرية موجهة إلى شرع الله فإنه حري به أن يقع
من قال كلمة هزئ أو هزل أو سخرية موجهة لشرع الله فإنه حري به أن يقع في مواقع في هؤلاء نعم
فيجب عليه التوبة من ذلكم مثال ذلكم من
والله جعل كفرا فقال قد كفرتم بعد إيمانكم نعم
مثال ذلك من قال انظروا هذا المسكين الناس في الأعمال وهو يركع لما لا يقبل العيش نعم إذا كان هذا الاستهزاء موجه إلى الصلاة فهذا كفر نعم الأمر الرابع تسجيل الكفر على أصحاب هذه المقالة وهذا يوجب الحذر من كل ما يشابهها من مقالات السخرية والتهكم والاستهزاء
طيب طبعا هذا الاستهزاء يا أخواني والسخرية الدل على الاستخفاف الذي هو الاستخفاف هذا يرجع فيه العرف يعني كان هناك أشياء في العرف إلا طبعا إلا أن يكون شيء صريحا في هذا لكن هناك أشياء في العرف فإذا ممكن أن يستهزئ باللفظة بالحركة الدالة على الاستخفاف ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس فما كان في العرف سبا للنبي فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء وما لا فلا ويقول أيضا الشيخ سليمان آل الشيخ في بيان الحكم هذا من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا طالما استهزأ حتى ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء إنما يضحك بس وأنا والله لا 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 والله أعظم القرآن لكن يعني من باب يعني الطرفة أو كذا لا أقصد حقيقة الاستهزاء هذا كافر وعلي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعلي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى نعم إخراء تقول الضابط
قال كلام
رجلة
الفرق بين
رجلة
الفرق بين الاستكبار والاستنكاف
نعم
قال أن في الاستنكاف معنى الأنفة وقد يكون الاستكبار طلبها الكبير من غير أنفة أو طلب
نعم
وقال تعالى ومن يستنكف
لا أعد
قال أن في الاستنكاف معنى الأنفة وقد يكون الاستكبار طلبها الكبير من غير أنفة وقال تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر أي يستنكف عن الإقرار بالعبودية ويستكبر عن الإذعان بالطاعة
نعم تكبر مع الأنف نعم. نعم طبعا يفرق في هذا الباب فالاستهزاء بين الاستهزاء بالشعيرة والاستهزاء بفاعلها فلو أن رجلا استهزأ باللحية عاد استهزأه إلى الشعيرة نفسها فهذا كفر عياذ بالله أما لو استهزأ بالملتح نفسه كأن تكون مثلا لحية الشخص هذا خفيفة أو شيء من هذا أو مثلا فيها بعض الشعور طويلة والأخرى قصيرة فيضحك عليه لشكله في اللحية لا للحية نفسها فهذه كبيرة من كبائر الذنوب لأنه لا ينبغي للمسلم أن يسخر من مسلم فإن عادت السخرية للمسلم في ذاته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب كذلك مثلا كأن يكون مثلا ساقه دقيقة جدا وهو مثلا قد قصر ثيابه وكذا فبدأ ساقه فيضحك عليه من دقة الساق ما يضحك من التقصير، تقصير الثياب. وطبعا هذه فوارق لتتبين بقى أحكام، وإلا في الحقيقة هذه مسائل يخشى على صاحبها الخطر، حتى لو قال أنا سازي من الشخص نفسه، أو يسخر من الحجاب فهذا كفر، تغطية الوجه يسخر من ذلك، يقول هذه خيمة وهذول هذه كذا، إذا كان يعلم أنها الشريعة. لكن لو كان يعتقد أن الإسلام ما جاء بنقاب، الإسلام جاء بحجاب فيه إظهار وجه، إنما هذا زيادة من عند السنيين مثلا، إذا اعتقد أن هذه شعيرة كذلك، أي يعني فالمستهزي بأي شيء من الشعائر شرط كفره أن يكون عالما بأن هذا إيه؟ بأن هذا من الشعائر. ولقد يستهزي بشيء يظنه عملا لك، لا يظنه شريعة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فيفرق يا أخواني، إذا عندنا مسألتان هنا. المسألة الأولى التفريق بين الاستهزاء بالشعيرة نفسها وبين فاعل هذا، فإن كان الاستهزاء عن الفاعل فقط فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وأما إذا عاد الاستهزاء إلى الشعيرة فهذا كفر. الثاني أن الاستهزاء بالشعيرة يكون كفرا إذا كان يعلم أنها شعيرة من شعائر الإسلام، سواء كان سنة أو كان واجبا، فإن الكفر بالاستهزاء لا يفرق فيه بين ماذا؟ بين الفرض وبين السنة، كما مر معنا في البغض أيضا، ليفرق في البغض بين الفرض وبين السنة. نعم نعم.
قال الشيخ الثامن رحمه الله تعالى في تفسيره: ومن فوائد هذه الآية أن الاستنكاف غير الاستكبار، الاستنكاف بالقلب بأن يكون الإنسان معه أنفة وكبرياء قلبية عن عبادة الله، والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنها ويحتقر العبادة ويحتقر الرسول، كقولهم أهذا الذي بعث الله رسولا.
نعم. يقول وما الاستكبار فيكون،
وأما الاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنها ويحتقر العبادة ويحتقر الرسول، كقولهم أهذا الذي بعث الله رسولا.
نعم، يعني كأن الشيخ يقول يعني هذا عمل قلبي وهذا خارجي. نعم. على كل يعني هو إذا ذكر الواحد منهما دخل فيه الآخر، إنما عند التفريق لا شك أن فيه التفريق، فالاستكبار فيه الأنفة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: السابع
الشيخ العثيمين رحمة الله عليه سؤل في مسألة الاستهزاء بالملتزمين بدين الله، يقول ما حكم من يسخر بالملتزمين بدين الله واستهزئ بهم؟ فأجاب بقول: هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله. مع أن الشيخ دائما كان يفرق في مسألة الالتزام هذه، يعني يقول المستقيمين، أما الملتزم فالملتزم في إطلاق عند الفقهاء هو غير المسلم الذي التزم أحكام الشريعة، الذي التزم الحكم وبذل الجزية والتزم أحكام الإسلام يقال ملتزم، فيكون غير مسلم، لكن هذا يقال إيه؟ مستقيم. فيهم نوع نفاق، لأن الله عز وجل قال عن المنافقين: الذين يلمزون المطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إن كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون بذلك، لأن الإنسان قد يستهزئ بشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله، لكنهم على خطر ماذا؟ على خطر عظيم. طبعا هذا لا شك أن تفريق يعني دقيق، ولهذا نقول المستهزئ على خطر عظيم، استهزأ بنقاب، استهزأ بلحية، استهزأ بتقصير ثياب ويعلم أنها من شريعة الله، هذا على خطر عظيم جدا. نعم.
في ضبط الرجل.
نعم.
قال صاحب عون المعبود في قوله صلى الله في قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، قال: بفتح الراء وضم الجيم وفتح اللام.
بفتح
الراء وضم الجيم وفتح اللام.
الرجل. نعم. يبقى الرجل وأضف إليها إيه التاء، يبقى الرجل له. نعم. هذا كلام مين؟
كلام صاحب عون المعبود.
نعم. طيب شيخ الإسلام في حد الاستهزاء وضع حدا لو تكتبوه. قال ابن سبيط رحمه الله: الاستهزاء هو السخرية، السخرية وهو حمل الأقوال والأفعال، حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة. يبقى حمل الأقوال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة. فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرج عن درجة الاعتبار. فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرجها عن درجة الاعتبار، كما سخروا بالمتطوعين من المؤمنين في الصدقات. ولهذا يقول ابن مسعود: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني لأكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. الله أكبر. يعني لا ينبغي المسلم أن يكون فارغا لا في عمل دنيا يسعى لكسب ولا في عمل آخرة. ويقول أبو موسى في نفس المعنى الذي يقول أبو ابن مسعود، هذا منقول، يقول ابن مسعود يقول: لو سخرت من كلب لخشيت وأن إيه أن أكون كلبا. يقول أيضا أبو موسى: لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق، يرضع شاة في الطريق، فسخرت منه خفت ألا أموت حتى أرضعها. وقال النخعي: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. ولهذا قال القرطبي: من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق. نعم نعم. حيث نام احكام الشرع. نعم كن عالما بهذا. من هذا؟ نعم هذا الضابط. نعم نعم نعم.
وإذا استهزأ بالدين قصده أن هذا الشرع ليس بشيء أو أنه هدأ بنوع من العبادات صار كافرا، نعوذ بالله. يقول الله جل وعلا: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالصلاة وباللحى أو غير المسبلين أو بالصيام أو بالحج يكون كفرا في على الإسلام إن كان قصده الاستهزاء بالشرع. أما إذا كان قصده الإنسان نفسه وليس قصده اللحية فالاستهزاء بمشيته أو سوء تصرفه هذا لا يجوز لكن لا يكون كفرا. أما إذا كان قصده استنكار اللحية
يعني نفس التفريق ابن باز يعني يفرق بين الاستهزاء بالشريعة والشعيرة وبين الاستهزاء بالشخص نفسه. نعم لكنه على خطر عظيم. هذا كما قلنا فعل من؟ فعل المنافقين الذين يمزون متطوعين من أنف صدقات يجلس يستهزئ بالمؤمنين. هذا شك أنه خطر عظيم، والتفريق بينهما تفريق دقيق جدا. وغالب الذين يستهزئون بهذا ها غالبهم يعود استهزاؤه من الشعيرة نفسها. لكن أيضا لا نكفر بلازم ولا لكن نخاف على هؤلاء. نعم أيها الشيخ يفرق إيه؟ سب الدين. الدين لفظ عام بخلاف الإسلام. حتى لو قال صديق يقول أنا أسب إسلام موسى أو إسلام عيسى أو إسلام، لأن هذا الإسلام الذي أنزله رب العالمين ورضيه دينا لجميع الأنبياء. إنما الدين، الدين من ألفاظ المشتركة، قد يطلق ربي عمل، وقد يطلق ربي جزاء، قد يطلق ربي الإسلام. فمن سب الدين وهو يعتقد أنه الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، الدين الذي هو الشرعة، من سب دين أو بعضه أو أي شيء فيه فهذا كافر والعياذ بالله، ولا يعذر بجهل، لكن ممكن يعذر بغيره. الإكراه، سب دين إكراها مكرها، سبق لسان خطأ، لكن لا يعتبر في هذا جهل. إذ السب عند جميع الناس انتقاص. لو تسب بايدن يقول لك هذا يعاقبك، السب معروف. نعم نعم. طيب خلاص نكمل إن شاء الله بعد الظهر.